ويحفظ حين يقع يحفظه بتكبير للسجود ورفعه كذلك بتكبير من السجود والى ركعات اخرى. هذه السنه في الصلوات ان يكون الامام والمبرد والماموم يخدمون ويرفعون بالتكبير باس به عليه الصلاه والسلام، وكذلك يفتتحون الصلاه بالتكبير. التكبير في اولها فرض عند الجميع، لا بد من افتتاحها بالتكبير، ولا يفهم الصلاه الا بذلك التكبير مع النيه. واما بقيه التكبيرات فلا اختلال العلماء فيها مع التسميع عند الرفع ومع قول ربنا ولك الحمد بعد الانصاف وقول المامون ذلك، على قولين: احدهما انها واجبه لما جاء في بعض الكتب من الاوامر، ولقول صندوق ورايتم يصلي، وهذا مذهب احمد وجماعه من السلف وخلف، وهذا ارجح القولين. والقول الثاني انها مستحبه فقط وليست واجبه، بل من كمال الصلاه وقضيها وليس من الشيء اللازم، وهذا قول الاكثرين. والقول الاول هو وان كان قول الاقل او لا واحق لما جاء في بعضها من الاوامر، ولان هذا تفسير للصلاه التي امرنا بها وامرنا باقامتها، ووجب ان نبدا بذلك كما اتى به النبي عليه الصلاه والسلام، فيكبر حين يركع ويقول اذا سمع الله الحمد حين يرفع، وهكذا منفرد، ويقول ربنا ولك الحمد حين يرفع، لان الرسول امر بذلك. قال واذا قال سمع الله تقول ربنا ولك الحمد، وهذا اصل الامر الوجوب. وقد جاء في الرياض اربع صفات: ربنا ولك الحمد بالواو، ربنا لك الحمد باسقاطها، اللهم ربنا لك الحمد بدون واو، اللهم ربنا ولك الحمد باثباتها. في اربع صفات تحميد، وهذا واجب على الارجح، والجمهور على انه مستحب. ويستحب ايضا ان يكمل فيقول ما في حديث ابي سعيد: من السماوات ومن الارض ومن الاسلام من شيء بعد، يقوله الامام والمأموم والمنفرد. وجاء في حديث علي: ومن انا بينهما، من السماوات ومن الارض ومن انا بينهما ومن الاسلام من شيء بعد. ثم يقول بعد هذا: اهلك ولا مجد احق ما قال العبد، وكن لك العبد، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لذاك ولا ينفع ذا الجد منك جد. وهذا ايضا مستحب وكمال، واهلا يجوز فيه النصب والرفع: اهل الثناء يعني يا اهل الثناء، او اخص اهل الثناء، والرفع: انت اهل الثناء، او مثل المحلول. اما احقه بالرفع المعنى هذا احق ما قال العبد، او مثل المحلول ايضا، ومعنى لا مانع لما اعطيت ولا معطي لك الامر الظاهر، يعني ليس هناك من يمنع عطاء الله، وليس هناك من يعطي من عفو، بل قضاؤه نافذ سبحانه وتعالى، فما قدر عطاءه يوجد، وما قدر منعه لا يوجد. ولا يستطيع احد في الدنيا لا في السماوات ولا في الارض ان يمنع عطاء رب، فما انه لا يستطيع ان يعطي من عفو رب سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ما يفتح الله للناس بالرحمه فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له بعده، هو المصرف الكون سبحانه وتعالى كما يشاء جل وعلا. قوله: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، من ذا الغنى والحظ، منك غناه وحظه، المعنى الكل فقراء اليك يا رب، فالجميع فقراء الى الله، لا ينفعهم غناهم ولا جاههم ولا وظائفهم ولا غير ذلك من ربهم عز وجل، بل هم فقراء الى الله في كل امورهم في الدنيا والاخره. يا ايها الناس انتم فقراء الى الله، هذا كلام حق يشمل حاله في الدنيا وحاله في الاخره، فهم الفقراء اليه ومصرف فيهم كما يشاء سبحانه وتعالى. فمن اراد العزه والكرامه ونيل المقاصد العاليه فعليه بطاعته واتباع شريعته، فلذلك يدرك الخير في الدنيا والاخره والسعاده في الدنيا والاخره والعاقبه الحميده، ويبدو من الشرور التي وعد بها اعداؤه والصادون عن سبيله. وفي حديث ابي هريره الدلاله على ان هذا التكبير وهذه الاشياء كلها مستمره، الصلاه جميع ركعات الصلاه: كبر حين يركع، كبر حين يسجد، حين يرفع من السجود الى اخره، ويكبر حين يقوم الثنتين بعد الجلوس الشهر الاول، يكبر اذا قام الثالثه صلاه الرباعيه والثلاثيه المغرب، فكل صلاه فيها اثنتان وعشرون تكبيره رباعيه، استئذان وعشرون تكبيرة ذكر الإحرام وتكبيرة النقل من الشهر الأول إلى الثالثة اثنتان، وكل ركعة فيها خمس تكبيرات هذه في اثنتان وعشرون تكبيرة، وفي المغرب 17 تكبيرة، في الفجر 11 تكبيرة، في الإحرام وعشرون في الركعتين. وفيه دلالة على أن سجدتي السهو وسجدة التلاوة كلها كذلك إذا سجد، لأن فيها خوف وبركة، فيكبر في سجود السهو كما جاء صريحا عن أبي هريرة أنه كبر في سجود السهو مثل ما كبر في الصلاة، كذلك سجود التلاوة إذا سجد في الصلاة مثل يعمه الحديث إذا سجد للتلاوة يكبر وإذا رفع يكبر، لأنه سجود فيعم السجود، ولأنه خوف وبركة فيعمه أنه كان يكبر في كل خوف وبركة إذا سجد في الصلاة. أما إذا سجد خارج الصلاة في التلاوة فلم يرد في ذلك تكبير إلا عند السجود، جاء في حديث ابن عباس حديث عمر أنه كان يسجد إذا سجد، إذا كان أنه كان يكبر إذا سجد في التلاوة، رواه أبو داود والحاكم، فلم يذكر فيه التكبير عند الرفع، وإنما جاء التكبير عند السجود في التلاوة على ضعف في رواية أبي داود، ولكن جاء في رواية حاكم قال لا بأس به. وأما إذا كان في الصلاة فإنه يكبر عند الخطوة والرفع في سجود التلاوة في سجود السهو مثل سجود الصلاة سواء. وفي حديث ابن عباس الحديث الثالث قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت وأنا أسجد على ركعتي عظم على جبهتي وأشار إلى الأنف هذا واحد، والركبتين واليدين والركبتين وأطراف القدمين ستة حتى هي سبعة. وهذا الأمر أصله الوجوب، والأمر له الصلاة والسلام أمر للأمة، لأنه والموجه إلى الأوامر والأمة تبع لك ذلك، الأوامر له أمر للأمة إلا ما ثبت أنه مخصوص به عليه الصلاة والسلام، وإلا فالأصل أن الأوامر الموجهة إليه والنواهي الموجهة إليه عليه الصلاة والسلام هي موجهة في المعنى للأمة أمرا ونهيا، وهي واجبة على الجميع عليه وعليه، والمنهيات محرمة عليه وعليه، إلا ما دل الدليل على تخصيصه به كتزوجه التسع وأشياء وخصائص أخرى معروفة، هذه الله عليه الصلاة والسلام، وإلا فالأصل أن الأمة تبع له في كل شيء، فيجب عليها أن تسجد على ركعتي عظم كما وجب عليه الجبهة والأنف أمر واحد لابد أن تسجد عليهما، واليدين من أطراف اليدين والركبتين وأطراف القدمين على أصابع القدمين، هذا مفروض على الجميع في جميع الصلوات الفرائض والنوافل، لأن الحكم يعم الجميع إلا ما خصه الدليل، فما وجب في الفريضة وجب في النافلة إلا ما خصه الدليل كالقيام، يجوز في النافلة الجلوس ولو مع غير عذر، ولكن في الغريبة لا يجوز فيها إلا بعذر كالمرأة. والحاصل أن ما ثبت في الغريبة ثبت في النافلة من وجوب واستحباب إلا ما خصه الدليل، وما وجب عليه الصلاة والسلام ووجه إليه أمرا أو نهيا فالأمة كذلك إلا ما خصه الدليل. الله
الله الله
الحمد لله رب العالمين وبارك فيك تعالى فقال من القائل فأرم القول حتى كرر ثلاث فقال أنا وما رأيت الخير أو المقال قال لقد رأيت كذا وكذا من الملائكة يبتدون أيهم يرفعوها قال أيهم يبتدونها فدل على إحبابها بعد الرحمة بعد الصلاة في بعض الروايات عند غيره أنه عطس بعد ما رفع فقالها، ولكن رواية البخاري فيه أنه قالها عند الرفع وليس في كذا العطاس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت كذا وكذا، فدل ذلك على استحبابها وأنها كلمات طيبة
مشروعة
بعد الرفع مشروعة بقول الذي سمعته
أن يقولها قبل قول من السماوات
توصل الحمد.
طيب الشيخ أهل التناول مثل قلت أن فيها رفع ونصح، ليس الرفع أولى من مقام المقام التناول التقليدي لا مقام الدعاء؟
كل في لغة مجال للنحو أنت أهل الثناء ونص أهل الثناء ويا أهل الثناء ما لا واحد عليه خطب عليه. نعم
بعض الأعضاء لو رفع بعض الأعضاء السبعة واحد أو اثنين أو ثلاثة ولم يسجد إلا على بعضها
ما تسجد يعني فرض على السبعة كلها لكن لو رفعه وعاد قبل أن يرفع أجل، ورفعه عند السجود أو في أثناء السجود ثم عاد المسجود تمكن حصل من السجود حصل المحصول.
لو كان عنده عذر؟
نعم.
لو كان عنده عذر؟
المعذور المعذور مستحيل اللي يده مقطوعة أو يده المريضة ما يستطيع تمس الأرض، هذا معذور عند جميع أهل العلم. نعم. كلام مع الصحة. نعم.
يسجد على الجبل دون الأنف
ما يجب، لا بد من الأنف والمنيع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سجد عليهما وأشار إليهما.
لو أخل به في سجدة يقضي تلك الركعة.
نعم.
لو أخل في هذه الأعضاء السبع في
سجدة. كان عمد بطلت كلها الصلاة. كان عمد بطلت الصلاة كلها. من كان لا ساهو فقط وضع. لازم ركعة دون.
استوى الله
منه. إلا إذا كان بالحال يعني الحال توكل الحال يكمل. لكن لو ما ذكر إلى بعد المقام إلى بطلت الترك.
خذ المكان المسجود عليه شيء.
نعم.
المكان المسجود عليه.
نعم.
قال بعض الفقهاء أنه إذا كان مثلاً قطن منتفش أو صوف أو ما أشبه ذلك، إنه ما يعتبر، ما يصح السجود. لا بد أن يكون منبسط يعني.
ما
أشبه
ذلك. ولا على ذلك. الذي يظل الجميع أركه الطالب السجود. ما دام يتمكن من أعضاءه وضعها عليه وجبهته وعنفه. إذا أصحهما منتفش لا تصح. نعم.
قوله ربنا ولا تحمل في حال الإفراد.
نعم.
إذا صلى الإنسان منفرد هل يجب عليه قول ربنا ولا تحمل؟
مثل ما قال ربنا مطلقا ولو أنه واحد يقول ربي لك الحمد ربنا، هكذا جاء الحديث. والنبي يصلي وحده ويقول ربنا ولا تحمل، هو سيد المتواضعين. صلي عليه محل الله المحمود طول يدين دي أطراف المقامات الأربعة، أطراف ومطول وخرج منه والمسجد الأول. أما يعني وقف بعض الوقت وائل محل الله الله عمر صريح صحيحين وذا أربع وحين أسفل ولا حين أفرق من السجد في التنصيص. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
نعم. نعم.
محل الله يحتاج عليه يعني يحتاج عناية من الألفاظ حتى وسلامتها من العلة، فإذا ثبت من العلة لعل فعل بعض الأحيان فلا يتناغى معه. لأن عمر نص على هذا الشيء تنصيص، يكون من عمر حميضة شيئا ولا حميضة شيئا، فيكون لو صح في بعض الأحيان لا في كل الأحيان، ثم رفع في بعض الأحيان بغير الأربعة.
الرواية الصحيحة أحسن عليك رواية أنه يرفع مع كل حد من رفع يديه.
كنت راجعتها قديما ولم يظهر لي صحتها، ولكن تحتاج الى مراجعه اخرى عنايه. هذه امر العين فهي صحيح بان لا يضع راسه لا حين يسجد ولا حين يضع راسه. هو اصح من رواية الطائفة. نعم.
المأموم متابع للإمام بقوله
سمع الله ولا حمده؟ لا، يقال ان سمع الله يقول له ربنا ولا حمده. يقول بعض الفقهاء انه يتابع لكن ضعيف. وصلوا كما رأيتم وصلي إذا يمسكني، فلا يقول المأموم مثل قول سمع الله في الحديث. المأموم يقول ربنا ولا تحمد، لأن الرسول قال إذا قال سمع الله تقول ربنا، ما قال قول سمع الله ربنا. وجهه ويقول ربنا عند قول الإمام سمع الله. نعم. السنة المأمومية يقول ربنا ولا تحمد فقط.
يكون الشيخ يقول مثل ما يقول ربنا ولا تحمد. الإمام أيضا يقول ربنا ولا تحمد.
يقول بعد الإسلام.
نعم.
لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال سمع الله يقول ربنا، ما قال إذا قال سمع الله فقولوا بك لا، ثم قل ربنا، قال إذا قال سمع الله فقولوا ربنا. ترك السمع ترك التسميع. نعم.
موجبها في حق الإمام. وش اللي وجبها في حق الإمام؟
فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا فصلوا فقال الإمام مثل النبي صلى الله عليه وسلم ونظر المنفرد كالإمام، لكن المأمون يوجه توجيه الآخر، فإذا لهم إذا في كذا فقولوا كذا. أما بعد، هذه الأحاديث الخمسة كلها تتعلق بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قدم من ذلك جملة ويأتي من ذلك جملة أيضا كلها متعلقة ببيان صفة صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالمقصود من هذا أن يتأسى به المؤمن في صلاته. والصحابة رضي الله عنهم نقلوا لنا كل أعماله عليه الصلاة والسلام، نقلوا صلة صلاته من قيامه إليها من خروجه من بيته إلى المسجد إلى فراغه منها وإلى ما يقوله بعدها عليه الصلاة والسلام. وأهل العلم ذكروا ذلك وجمعوه جزاهم الله خيرا. ومن ذلك الحافظ أبو الفضل حزاني الحجر العسقلاني رحمه الله في هذا الكتاب بلوغ المرأة. الحديث الأول حديث بن بحينة هو عبد الله بن مالك بن بحينة وحينة أمه وأبوه مالك وهو ممن روى في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أنه كان إذا سجد فرج بين يديه حتى يرجع بيض الطيب هكذا الناظر إذا نظر رأى بيض الطيب فلم يلصقهما بل يفرج بينهما حتى يرجع بيض الطيب. وهذا يدل على أنه كان أبيض اللون كان أبيض بشرة عليه الصلاة والسلام. قدم في حديث أبي حيثة في الأذان قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يتوضأ عن حلة حمراء خرج مشمرا رأيت بياض ساقيه عليه الصلاة والسلام فكان أبيض اللون مشرا بحمرة عليه الصلاة والسلام. كان من أحسن عباد الله في صورته وشكله عليه الصلاة والسلام. فكان يشمر ولا يسبل ثيابه ويشمر في ثيابه بقميصه وإزاره حتى يبدو بعض الساق فوق الكعب. وكان عليه الصلاة والسلام إذا سجد خرج من حتى يبدو بياض الطيب ما كان هناك شعر كان ينتف الشعر الذي يسنى للمسلمين نفس الشعر السنة ينتف الإبطين حتى تبقى بيضاء سليمة. ولو قدر أن الثياب بقى شيء يسير فهو صلى الله عليه وسلم ما بعد شاب مات وليس فيه إلا شيبات قليلة. كان أسود الشعر عليه الصلاة والسلام ليس فيه إلا شيب قليل. فمراد البياض هنا بياض البشرة بياض الجلد يبدو بياض الإبط أبيض يعني كان ينتفه ولا يبقى فيه الشعر عليه الصلاة والسلام. فيدل على سنن منها العناية في الأباط ونفسها وعلى يبقى فيها شيء لأنه كانت فيها شعر فقال سواد إبطين الشعر ليس فيها سواد ليس فيها شعر. منها فضل التفريج إذا سجد يفرج بين يديه وجنبيه ولا يضم عضديه إلى جنبيه أجزاء من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا جاء في عدة أحاديث هذا معنى جاء في عدة أحاديث في الصحيحين وغيرهما. ومن ذلك حديث أبي البراء لبعده والنبي صلى الله عليه وسلم وضع كفيك وارفع رفقيك رفع رفقيك معناه إبداء الإبطين وعدم ضم العضد إلى الجنب. هذه السنة إذا سجد يرفع رفقيك هكذا ويرفع رفقيك ويضع اليدين على الأرض الكفين. وهذا ما جاء في حديث أيضا حديث أنس في الصحيحين يصير أحدهم فلا يصوغ ذراعيه ومساط الكلب. فالحاصل من السنة رفع الذراعين ومجافاة العضلين على الجنبين والاعتماد على الكفين في السجود وأن يكون حيال الرأس أو حيال المناكب فعلى هذا وهذا عليه الصلاة والسلام. من كفاه حيال منكبيه في بعض الأحيان وحيال أذنيه في بعض الأحيان جاء بالنبي عليه الصلاة والسلام. والحديث ذا الحديث وائد هو في المعنى أيضا كان إذا ركع فرج بين أصابعه ويسير ضم أصابعه هذا من سنة صلى الله عليه وسلم سجد وركع فرج بين أصابع. وهذا جاء أيضا في حديث أبي حميد وغيره هكذا يضع يديه على ركبتين ركوع مفرجة مفتوحة في الأصابع وإذا سير ضمهما هكذا ضم بعضها إلى بعض وأطرافها إلى قبلة لكن كل أصبع مضمومة الآخر هكذا مضمومة وأطرافها إلى جهة القبلة السجود وبالركوع على ركبتين مفرجة هكذا كان عليه الصلاة والسلام. هذه الرابع حديث الرابع عندكم حديث عائشة رأت النبي صلى الله عليه وسلم متربعا هذا يدل على أن أفضل تربع في محل القيام إذا صلى جالسا يتربع في محل القيام هذا أفضل. والظاهر والله أعلم أن أريح للمؤمن وأمكن له بالقراءة بخلاف إذا جلس على رجله اليسرى مفترشا قد يتعب. فقال أفضل إذا جلس يصلي جالسا فإنه يتربع ولا سيما به صلاة الليل فإن قد يطول القيام. فالأفضل للمصلي جالسا أن يتربع كما قال عائشة رضي الله عنها يتربع في محل القيام ولو صلى على غير هذه الحال أجزأ كما تقدم في حديث عمران بن حصين كما يأتي صلي قائما إذا صلى قاعدة إذا صلى على جنب ولم يقل لقاعدا كان كذا وكذا، دل على ان يصلي قاعدا سواء كان مفترشا او متربعا او متوركا على اي حال جلس. يعم قول فصلي قاعدا، صلي قاعدا، والقاعد يعم انواع القعود مفترشا او متوركا او متربعا يجزئه على اي حال، لكن الافضل ان يكون متربعا لحديث عائشة. والخامس حديث ابن عباس في الجلوس بين السجدتين كان يقول بين السجدتين عليه الصلاه والسلام: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. وفي روايه اخرى: واجبرني. المحفوظ ست كلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني، كان يقولها بين السجدتين عليه الصلاه والسلام. ويقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، كما الحاج حذيفه وغيره: رب اغفر لي، رب اغفر لي. وهو محل دعاء ما دعا فيه في المغفره والرحمه ولوالديه وللمسلمين، كله محل دعاء. ولهذا قال: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني. في دعوات خارج عن المغفره، فيدعى في بين السجدتين بالدعوات التي تيسر المؤمن ولكن يخل فيها المغفره، يقول من ضمنها طلب المغفره، وينضم الى ذلك زياده كطلب الرزق والعافيه او النجاه من النار او دخول الجنه او صلاح قلبه وعمله او صلاح المسلمين او صلاح ولاه المسلمين او ما حتى هذا الامر كله لا باس به، لان هذه الجلسه هي محل الدعاء، كما يدعو في اخر الصلاه قبل ان يسلم، وكما يدعو في السجود، لان حال الخضوع وذل لله جل وعلا مواضع الدعاء ثلاث: السجود وبين السجدتين وفي اخر الصلاه قبل ان يسلم، كل هذه محل دعاء. فينبغي المؤمن ان يكون لهذه المواضع حظ من دعائه مع اخلاص ومع خضوع ومع اقبال على الله، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لان هذه عامه، لان هذا من يحمد ربه صلى الله عليه وسلم هذا حال، فيثني على الله في السجود وفي مقدم الدعاء ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من اسباب الاجابه ولو كان في داخل الصلاه، فان الصلاه من دعاء والفقر بالدعاء، ومن اسباب الاجابه ايضا الحمد لله ثناء على الدعاء وفي المعنى، فاذا دعوت مثل ما اثنى التحيات، تحيات كلها ثناء ثم الصلاه على النبي ثم الدعاء، هذا كله من اسباب الاجابه. والله
اعلم.
النبي صلى الله عليه وسلم كان صلاته معتدله، فلا براء فنقص صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت قيامه وركوعه بعد ركوعه سجدته وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء، دل على ان صلاته معتدله متقاربه، فطول القيام طول في الركوع والسجود والسجدتين والتحيات، وهي خفف القيام خفف فيه في هذه الاختيار، الا في الروايه الاخرى ما خلى القيام وقعود لقعود التحيات قد يكون اطول من قعود المسلمين، كذلك في القيام القراءه اطول من الركوع بعض الشيء، ولهذا في الروايه الاخرى قريبا من السواء، لان القيام قد يكون اكثر من الركوع واكثر من الجنوب من السجدتين واكثر من قعود التحيات، لكنه متقارب، وبعض الناس قد يطيله القيام قراءه طويله في القراءه ثم يخفف الركوع والسجود، ليس هذا من سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي إذا طول القراءة يراعي تطوير القراءة بعض الشيء وجلس بين السجدتين بعض الشيء والإعتدال بعد الشيء بعد الركوع بعض الشيء، لأن البراء قال في الصحيحين رمضت صلاة محمد صلى الله عليه وسلم وجدت قيامه وركوعه وركعته واعتداله بعد ركوعه سجدته وجلسته بين السجدتين وجلسته بين التسليم والإنصاف قريبا من السواء.
طيب الشيخ، الاعتدال من الركوع والجلس بين السجدتين ورد فيها روايات ان كنا نحن نطير فيها وصلى الله عليه وسلم حتى نقول قد اوهم.
نعم، كل هذا واحد، كل ذلك صحيح، هذا يدل على انها فصل جديد عنايه بين السجدتين وبعد الركوع، بعض الناس يعجل فيها ولا ينبغي هذا. نعم.
ترجم حديث وائل يا
شيخ. نعم.
حديث وائل درجته.
ما راجع، لكن سكوت المؤلف تدل على انه ماشي عند الصلاه حاكم ولا تتعرض له شيء، تدل على انه لا باس به. نعم وراجعت النقص الحاكم قد يكون فرجه غير الحاكم ايضا نعم لكن له شواهد شواهد من غيره على الطريق نعم
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد فيكون المؤلف رحمه الله عن هذه الأربعة المتعلقة بسورة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وهي كالتي قبلها وكالتي تأتي بعدها كلها تبين أحواله صلى الله عليه وسلم من أقوال وأعمال في صلاته عليه الصلاة والسلام والمقصود تأسيبه بما يثبت عنه عليه الصلاة والسلام لكون يصلي كما رأيتم من أصلي ولله جل وعلا قد كما قلت رسول الله اسره حسنه من ذلك حديث مالك بن طويل الليثي رضي الله عنه انه راى النبي يصلي اذا كان يوتر من صلاته في فرد من صلاته او رد الشبع لم ينهض حتى يستوي قاعده والوتر يكون في الواحده ويكون في الثلاث رجعه البخاري احتج بهذا من قال من العلم انه يستحب هذا الجلوس للإمام والمنفرد والمأموم كأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك والحديث صحيح كما هو ظاهر وله شواهد أيضا وتنازع الناس في هذا ويسمون هذه الجلسة جلسة الاستراحة وقوم قالوا إن هذا محمول على أن كان في آخر حياته لما تقل أو لأسباب أخرى كالمرض لأنها لم تقل في روايات أخرى وقال آخرون بل يسنة لأن الحديث صحيح ثابت فلا وجه للعدول عنه وهذا قول أظهر لأن الأصل فيما يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه سنة من سنة الصلاة فلا يقيد هذا هو الأصل في أفعاله وأقواله التي يفعلها في الصلاة الأصل فيها أنها مشروعة فتقييدها بحالة المرض أو بحالة كبر السن أو ما أشبه ذلك يحتاج إلى دليل والفجر الثانية ما ثبت من حديث أبي حميد الساعدي الأنصاري عند أحمد وأبي داود التنزيل وغيرهما أن أبا حميد ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوما بعشرة من الصحابة ذكر في ذلك جلسة الاستراحة وأنه كان إذا نهض من السجود الثاني في الأولى والثالثة جلس في جلسته بين السجدتين ثم نهض فلما قرأ صدقوه وكان منه أبو قتادة والجماعة محمد بن مسلمة والجماعة العشرة من الصحابة فالمعنى أن هذه الجلسة ثبتت من رواية 12 صحابيا أبي حميد وعشرة معه وإن كان هو العاشر من 11 ورواية مالك بن حويج هذا هو الأظهر إنها مستحبة وليست مقيدة بكبر السن أو بالمرض وصفتها كهيئة الاستراحة على أرض الاتجاه كهيئة جلسة الإنسان بين السجدتين هذا هو الأرجح فيها قال بعضهم يكون مستوفزا ولكن الصواب ثبت بحديث أبي حميد وأن جلسة خفيفة مثل جلسته بين السجدتين يعني يجلس على اليسرى مفترشا وينصب اليمنى قليلا ثم ينهض وليس فيها ذكر ولا دعاء انما هي جلسه فقط مجرده لم يقع فيها ذكر ولا دعاء والحديث الثاني حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على احياء العرب ثم ترك ذلك وهذا ثابت في عده احاديث فانه دعا للعلو والاكوان وعصيه رسول الله ورسوله ودعا لآخرين في مكة ودعا لآخرين في مكة كل هذا ثابت الحديث الصحيح ومن ذلك قول اللهم أنج مريدك من الوليد اللهم أنج سنة الهشام اللهم أنج عياش المضيعة اللهم أنج مفرد مكة كان يقول هذا بعد الركن كما في حديث عمر وأبي هريرة وغيرهما وكان يدعو على قريش يقول اللهم تبارك على عليهم لا مضر وجعلهم كأسرين كأسر يوسف اللهم لعن فلانا وفلانا كل منهم الحديث بن هشام وسعيد بن عمر وسعيد بن عمر ثم نهي عن ذلك وانزل ليس لنا بشيء فهداه الله تابع المقصود انه صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا فدل ذلك على جواز هذا وهذا جواز الدعاء لقوم على قوم وهكذا هي الناس الثاني فلا يقضي الا دعا الى ان دعا لقوم على قوم ويبين هذا المعنى ايضا وانه لا مانع من فعل هذا بل هو سنه اذا دعت الحاجه اليه ولكن لا يستمر بل بقدر الحاجه. اما زياده احمد الدارقطني من وجه اخر حديث انس انه لم ينه الصبح حتى فرق الدنيا فهي زياده ضعيفه والصواب انه انما كان يقرب مؤقتا ولم يستمر لا في الصبح ولا في غيرها بل يدخل في اوقات معينه ثم يدع عليه الصلاه والسلام كما جاءت في روايه اخرى صحيحه عنه عليه الصلاه والسلام. واما روايه احمد والدارقطني فيما يتعلق بالصبح فهي زياده ضعيفه كما بين اهل العلم. ويدل على ضعفها ايضا القوي والظاهر انه من روايه ابي جعفر الرازي وسيء الحفظ فالمقصود انها ضعيفه بكل حال. ويدل على ضعفها ايضا القوي وقال العلم ضعفها حديث سعد بن طارق من اشيب الاشجعي عن ابيه انه سال فقال يا ابتي صليت خلف رسول الله خلف ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وخلف الخلفاء الاربعه هذا كان يقول الفجر فقال اي بني محدث عليه جيد لا باس به فهو يدل على ان الاستبراء فيها محدث وليس مشروع وانما يستحب فعل ذلك بعض الاحيان اما القلوب مستمرا لصلاه الصبح كما فعله بعض اهل العلم كما هو معروف عند الشافعي فقول ضعيف والصواب خلافه وان القلوب يفعل بعض الاحيان عند الحاجه إذا هجم العدو على بلاد المسلمين أو تعدى عدو على جماعة المسلمين أو قطع الطريق عليهم أو ما أشبه ذلك يدعى عليهم. والله أعلم.
نعم في الاستراحة يكون التكبير بعدها أو قبلها التكبير الله تكبير من السجود الرقم من السجود
ما أذكر شيء في هذا لا أذكر شيء في هذا لكن قد يقال للجمهور لكل خمس غرف يكبر لكل خمس غرف يكبر ثم يجي حتى يراه الناس فيستفيدوا من ذلك لان لو كان ينهض قبل التكبير قل لا يعلمه الناس اذا دخله يعرف من الناس الذين فاته بعض الشيء فيظهر انه كان يفعل ذلك حين نهوضه ثم يجلس يرجع نهوضه ثم يقوم حتى يعرفه الناس ويراه الناس
ثم يقوم بالتكبير
ويحتمل انه كان لا يقوم قبل الا بعد جلسه هذا يحتمل هذا لان يقول مالك رايت النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل انه راه في الصلاه صلى معه فظاهر هذا انه راه يعني بعدما كبر ونهى جلس اي جلسه ثم انهض بغير تكبير هذا هو المتبادل والله اعلم لكن اذا خاف الامام انهم يسبقونه ونهض وجلس ثم نهض بعد ذلك مكبرا لئلا يسبقه المأمومون الى القيام من هذه الحيثيه هذا له وجه
لانهم
قد يسابقونه وليس كل واحد يفهم هذه الجلسه فاذا نهض وجلس ثم كبر قائما كان ذلك اقرب الى ان تحصل مخالفه بينه وبينه وانا افعل هذا وعندي فيه بعض الشيء لكني افعله من هذه الحيثيه فقط أجل الاستراحة ثم أقوم مكبرا ولكن في نفسي منه شيء إلا أني فعلته يعني ترجيحا لأحد الاحتمالين مراعاة لما قد يقع من مسابقتهم ونهوضهم قبل أن ينام
سيما اللي في أحد الصف يقع
أقول أحسن أنك هل قال
إن لبه مرة بعد مرة إذا لبه مرة بعد مرة حبة قد يستفيد من هذا ولا ينهض إلا الذي الجهل
يعني ثبت في الحديث انه كان يكبر عند المسائي انه كان يكبر بعد القيام من الاستراحه ربما رفع يديه كفعله
هذا دور اقول
ان شاء الله
عليك ان تحذر
النوم
ان شاء الله وتطلب ايضا غير المسائي عن زياده النوم
باذن الله
بارك الله
ثم بلاد
أقول هل قال أحد من وجوب الجلسة؟
نعم ظاهر السياقات إن فعلها مدومة لكن لو تركها بعض الأحيان من باب يعني إشعار نفسه بأنه شيء الذي يواجب وهنا صحيح سنة إذا ترك بعض الأحيان حسن.
أكبر يا شيخ
نعم ما أعرف شيء محفوظ من بين النبي صلى الله عليه وسلم إفاضة فريضة هذا على الله مالك فريضة صلى الله عليه وسلم هو ولد في 20 يوما لكن الأصل أنه مشروع الأصل
أنه مثلة في هذه المثلة سلامتك.
نعم.
هل قال أحد من وجوبها؟
نعم.
هل قال أحد من وجوبها؟
أظن قال بعض أحد من وجوبها يعني هو في بعض الروايات يوزي في صلاته أن قال هم مجلس ثم انهض نعم
هاي فان تبعه
في روايات أخرى أنه قال ثم انهض قائما ثم انهض قائما ولم يكن جالس الاستراحة
هاي فان
تعرض روايتين ثم تسقط بقي ما ورد بفعله صلى الله عليه وسلم هو الصواب.
هل كل ما ثبت في الفريضة أن قاعد المنفرد يهد في النفل؟
نعم والعكس إلا ما خصه الدليل.
نعم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم أو كان يرسل يديه ما يقبل المأموم يقبل لا ما يقبل المخالفة اللي خاف السنة المخالفة اللي تحكم السنة ما تقبل ثم الباب عنها المخالفة التي جاءت في أبيها الشرع كونه يخالف الركوع يخالف السجود هذا هو المنهي
الشيخ لا يكون الشيخ له وجه الذي يقول المخالفة في الأركان والواجبات التي تستحقها
التي جاءت في صلة صلاته عليه الصلاة والسلام ولهذا عني أهل العلم بذلك وجمع مهارته في ذلك كمؤلف حافظ الحجر رحمه الله وكا عبيد بن تيمية رحمه الله الكافي والمنكر ومن غيرهما من أهل العلم هل يؤمتنا هل حسن بن علي هذا فيه يتعلق بقنوت بالمشرك والحسن العلي وابن ابي طالب شفت راسه منه ريحانكم رضي الله عنه وهو ابن فاطمه بنت النبي عليه الصلاه والسلام وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان ابن هذا سيد يوم يضع على المنبر ولعل الله يصفه به بين فئتين عظيمتين من المسلمين فوقع ذلك واصلح الله به بين اهل الشام والعراق الجيوش التي في العراق تبع ابيه المصارى تبع الله بعد مقتل ابيه ويوجد الشام تستاذها المعاويه رضي الله عنه الجميع فلما قتل علي رضي الله عنه تولى الامره الحسن بن علي ومضى عليه نحو من سته اشهر وجمع الجيوش العظيمه المحاربه في اهل الشام تدخل جماعه من الصحابه وغيرهم في الصلح على شروط شرطها الحسن واجب اليها معاويه وانتهى الامر على تنازله رضي الله عنه وارضاه حقنا للدماء وجمعا لكلمه فشكر اهل السنه له هذا العمل وحضر الله به ما رجاه النبي صلى الله عليه وسلم الى قول لعل الله وعد من مناقبه العظيمه ولكن الرافضة والشيعة لم يروا بهذا وعدوه بمثالث هذه المناقب فظلوا وأضلوا ولا شك أن ما فعله هو علم الرشد وهو الصواب الذي حكم الله به الدماء وجمع به الكلمة واتحد أمر المسلمين على أمر واحد وانتهى ذلك النزاع وذلك الصدام الشديد الذي وقع فيه مقتلات عظيمة بين المسلمين وصار هذا علما من علم النبوة فإنه قال رسول الله عنه وصفه به بين فئات أهل مكة ووقع ذلك وقال تورق مارقة حين رقة من المسلمين فظهرت الخوارج حين الاستراق ثم جمع الله كلمة على يد الحسن رضي الله عنه وكان مولده سنة 300 هجرة وكان سنه حين مات النبي صلى الله عليه وسلم في الثامنة وقد حفظ أحاديث منها هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام من الحديث المشهور الذي قال فيه حفظ الرسول صلى الله عليه وسلم دع ما يليق إلى ما لا يليق فإن الصدق طمأنينة وإنك بقريبة رواه الترمذي وغيره عن الحسن في سنن جيد وفي هذا قال علم رسول الله كلمات هذا بلا حفظه لا على صغير سنه وهذا يدل على انه ينبغي تعليم الصغار حتى مسائل النوافل والرتب نافله وقنوته نافله ومع هذا علمه صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات ليتمرن على الخير ويعتاد الخير ولان تعليمه له تعليم بغيره فانه ينقله غيره ويسمعه غيره ويستفيد غيره تعليم الصغار تعليم الكبار تعليم النساء تعليم الرجال تعليم الرجال تعليم النساء هذه قاعده اذا علم النبي صلى الله عليه وسلم شخصا رجلا او امراه كبيرا او صغيرا هو تعليم الامه ليس خاصا بذلك الرجل ولا بذلك المراه بل هو عام وهذه كلمات بينات اللهم اهدنا الزيت واهدنا الى اخره وهي من فوائد استعباد هذه الكلمات واستحباب قنوت الوتر والاستحباب قنوت الوتر وهو بعد الركوع في الركعه الاخيره الفرده وهي على راسه الركوع يقول هذا الدعاء وهو مستحب وليس بواجب ولو تركه فلا باس وان ترك بعض الاحيان يعلم انه ليس بواجب فلا باس وفيه من الفوائد ان الوتر يشرع في حق الصغار والكبار ليس خاصا بالمكلفين ويشرع الوتر حتى للصبيان والفتيات غير البالغات لانه تورع الخير وتعاطي لما ينفعهم ويجعلهم يعتادون هذا الخير اذا كبروا وبلغوا واذا كان هذا في النوافل عرفت ان توزيع الصغار للفرائض والعناية بذلك أهم وأهم لهذا جاء الضرب بفريضة إذا تخلف عنها إذا بلغ العشر حتى يتمرن على الخير ويعتاد أداء هذه الفريضة العظيمة اقتصرت رواية الخمسة أحمد وأهل السنن على ما ذكره المؤلف وليس في رواية الخمسة فلا يعز من عليه زاد الطوران فيها زيادة ولا يعز من عليه ولا يذل من وليد ولا يعز من عبيد يعني عزا كاملا او عزا مضطردا قد يعني لاعداء الله عز وظهور في بعض الاحيان على اولياء الله كما جرى يوم احد وكما جرى بعد ذلك في وقائع معروفه لكنه عز لا يستمر بل يزول هو عز مؤقت ثم يزول وانما العز الدائم والمستقر لاولياء الله في الدنيا والاخره إن صدقوا واستقاموا كما قال جل وعلا
هو الثاني العالي وقع عرضه جميل وقع عرضه هو العالي به وسلطانه وقاله بالعبادة سبحانه وتعالى ولا يقال لهم تباركت البعض العامة إنه يقال بحق الله تبارك الله رب العالمين وقاله بيده الملك وما ذاك الذي أنها يستيقظ المبالغة تباركت فعلت فيجد على الكمال البركة والمعنى بلغ البركة النهاية سبحانه وتعالى كما بلغ في العلو النهاية فهو العالي فوق جميع خلقه وهو المتبارك وعبده المبارك زاد النسائي في آخره وصلى الله على النبي زاد النسائي رواية حسن أنه قال في آخره وصلى الله على النبي وفي هذه الرواية انقطاع. لأن الرواية فاضلة من الجملتين والحاصل أن هذه الزيادة محل نظر في ثبوتها، وإن كان في هذه الرواية انقطاع لأن الرواية فاضلة من الجملتين والحاصل أن هذه الزيادة محل نظر في ثبوتها، وإن كان أبو الصلاة عليه الصلاة والسلام مرة بجملة مشروعة وهو من أسباب الإجابة، لكن هذه الرواية لعلها بعضهم والعمل عليها عند أهل العلم كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الغنوص، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء وفي آخره من أسباب الإجابة، وقد ثبت ذلك في أول الحديث فضاء بن عبيد حين علم النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل دعا لم يصلي النبي قال عجل هذا، ثم قال دعا هذا ولد لكي يربي وصلي عليه وصلي عليه ثم يتم أكثر، وهذا ثابت ومن أسباب الإجابة فيما إذا دعا في أول فيما إذا صلى في أول الدعاء، أما في آخره فهو محل نظر. وقد ورد عن عمر في سند فيه أيضا طاعت ان الدعاء موقوف حتى تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، فهو يحتاج الى جمع هذه الروايه والعنايه بها، وان كان العدد عليها عند العلم لكن ينبغي ان ياتي العلم الى طرقها ويحكم عليها بعد ذلك. وبروايه ابن عباس عند الله يقين ان يتعلمهم دعاء في قوة القنوت إن يكون به القنوت فهو ضعيف غيره. قدم رواية أنس فأما مفتوح فلم يزغل يغلط حتى فرق الدنيا، قدم أنه ضعيف وليس بصحيح، وإنه الصواب أنه كان يدعو دعاء مؤقتا ولم يشتمل على القنوت عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يدعو بالنوادر ثم يمسك عليه الصلاة والسلام. قدم حديث أنس أن لا يدعو أن لا يدعو إلا إذا دعا لقوم أو على قوم. الحاصل أن المحمود أنه يدعو دعاء مؤقتا عند النوازل، اما دعاؤه مستمرا في صلاه الصبح فهذا غير محفوظ، وان قال به بعض اهل العلم. قدم حديث سعد بن طالب ان سال اباه فقال بدعه يا رجال انك صليتها فرسول الله، فقال ابي بكر وعمر وعثمان وعلي افلا على خير ويوم يصدقون المجلس، فقال ايضا هي وحده. فدل ذلك على ان غير مشروع يقولون في الصبح الا للنوازل. حديث ابي هريره وائل الحجر فيما يتعلق بالهوي للسجود، حديث ابي هريره النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الهوي في ظهر بعيد، قال وليضع يديه قبل ركبتين وليضع الثلاثه بالثانيتين معروف، قال وهو اولى من حديث وائل الذي اخرجه الاربعه، قال النبي صلى الله عليه وسلم وضع ركبتين قبل يديه، قال المؤلف فان الاول شاهدا لم يتايدوا من ابي هريره من حديث ابن عمر ذكره ابن خزيمه وذكره البخاري معلقا موقوفا، حد خزيمه ذكره البخاري معلقا موقوفا، فكلا حديث وليس ليس له شاهد على حسب ما قال مؤلف هنا، واعترض عليه وتوقف بان له شاهدا ايضا، وان له شاهد من حديث انس بن الحاكم في كان فيه بعض ضعف، هذا له شاهد موقوف وهو مرفوعا حديث ابن هريره، وذا له شاهد ايضا من حديث انس في ضعف، وله شاهد من عمل جماعه من الصحابه كانوا يقدم الركب بغير ايدي. كثر كلام في هذه المساله قربت فيها اقوال اهل العلم، والارجح والاقرب في هذا هو ما قاله العلامه ابن القيم رحمه الله في كتاب المعاد، اما حديث هوائل اولى لان شواهده كثيره، ولأنه أرفق المصلي، فإن أول الأرض منه ركبتا ثم رداء ثم جبهته وأنف، وعند النهوض العكس، أول جبهته وأنف يرفعها يرفعهما ثم رداء ثم يلقين ثم ركبتين. وهو حديث وائل وإن كان فيه بعض المقال لأنه رواية شريف القاضي معروف وهو سلمان معروف بالفضل سنة إلا أن في حفظه شيئا مهما تولى القضاء جاء حفظه، لكنه ينجبر لأن هذا شيء لا يظن به أنه يضيعه، لأنه شيء يتردد عليه ويتكرر في اليوم 5 مرات، فالصلوات 5 غير نافلة، مثل هذا يحفظ ولا يظن به أنه يضيعه. كذلك له شاهد وإن كان في ظهر الناس والشاهد بفعل بعض الصحابة، هذا يقوي ثم يتأيد أيضا بأول حديث أبي هريرة لا يبرك بروك البعير، فإن أوله يؤيد حديث أبي هريرة، فإن بروك البعير على يديه لا على ركبتيه في رجليه، ثم يبرك على يديه على ركبتيه التي في اليدين، وركبة البعير في يديه ويبرك عليهما ويقدم يديه. فالمؤمن مأمور بمخالفة البهائم، ولا يكون مخالفة للبهيمة إلا إذا قدم ركبتيه التي في رجليه حتى لا يكون جهل البعير في تقديم يديه. وبهذا يكون حديث أبي هريرة موافقا لحديث وائل بالمعنى، ومخالف واحد وهو مخالف له، فلعله وقع وهم بعض الرواة والخلاف، فقال ولغى يديه والصواب لغى ركبتيه قبل يديه حتى يوافق أخوه أولا وحتى يوافق يتوافق جميعا. ولأن الجمع بين الروايات أولى من الاختلاف بينها واختلاف بينها، هذا هو أظهر عندي وأقرب أن تقديم ركبتيه مع القدرة أولى على حديث كريم وعلى ما يوافقه من حديث أبي هريرة من أوله وعلى ما وافقه من عمل كثير من الصحابة وبعضهم حكى قول الأكثرية. هذا هو الأول. مثلا من باب السنن مثل باب الواجبات، فالأظهر فيها هو أن يقدم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأجله، وفي الرابع عكس ذلك يرفع الجبهتين ثم اليدين ثم الحديث الرابع حديث ابن عباس بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى، عقد 53 بالسبابة أخرجه مسلم، فإذا كله قبض أصابع كلها وأشار إلى الإلهام. جاء في هذا الباب عدة روايات، جاء أنه يضع يديه على فخذيه، وجاء يضع يديه على ركبتيه، وجاء يضع يديه على فخذيه وأضعه أصابع ركبتيه، وهي سنة مختلفة ولا مانع منها. فيعودهم يوم الدين ثلاث يضعهما على فخذيه وثلاث يضعهما على فخذيه وثلاث يضعهما طبق الكف على الفخذ والأصابع على الركبة ولا منافات، كلها صحيحة عند النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ما يتعلق باليمنى وجاء فيها ما ذكر حديث عمر وجاء فيها ما في حديث وائل، وأنه يعقد الإلهام الوسطى ويجوب السبابة ويقبض الخنزير وبيضه، هذا أيضا نوع من وجوه السنة، فهو مخير في هذه الوجوه. والأفضل إن هذا على تارة وهذا تارة، تارة يعقد الخنزير إلى هكذا وطرف الإلهام يعقد الوسطى هذا الخنزير، والصورة الثانية يقبضها كلها هكذا ويجب السبابة، والصورة الثالثة هكذا يعني يحلق الإلهام الوسطى ويقبض الخنزير الوسطى ويجب ويجب السبابة، كلها وجوه وجوه السنة. والأمر في هذا الحمد لله واسع، إذا فعل هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة، والأقرب والله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا تارة وهذا تارة وتوسعة في السنة والإشارة بالسبابة معلوم أنه إشارة للتقييد، وأن الله واحد لا شريك له سبحانه وتعالى، فالإشارة بالسبابة إشارة للتوحيد، وهذا محفوظ في الحديث يأتي بالسبابة. قال بعضهم يحب ذلك عند ذكر الله إشارة للتوحيد، السلام على فلان وفلان وعلى جبريل ومكائيل، فقال له النبي لا تقول هكذا فإن الله السلام لأن سبحانه هو الذي يسلم الناس وهو السالم من كل نقص، فلا يسلم عليه ولا يدعى له بالسلام، لأن السلام يطلب منه سبحانه وتعالى، فهو السلام ومنه السلام. ولهذا جاءت النصوص فيها أن اللهم أنت السلام ومنك السلام، فلهذا نهى من يقول السلام على الله، فلا يقال السلام على الله، ولكن يقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. وفي هذا أنهم علموا أن يقولوا هذا الذكر في جلسة التي يقرأ فيها التحيات، وفي الجلسة الأولى التي بعد الثنتين، والجلسة الأخيرة التي بعد الثالثة المغرب وبعد الرابعة في الصلوات الأخرى، يقول هذا الذكر بدلا من قوله السلام على الله من عبادة السلام على الله من فلان إلى آخره. وفي هذا دلالة وجوب هذا الذكر، أن تقول الأمر الوجوب يؤيد هذا رواية النسائي كما نقول قبل أيضا التشهد دل على أنه فرض عليه، وهذا هو قول الأكثرين أنه فرض وواجب المجيء به. وفي بعضها أن الرسول علمه هذا التشهد قال وكفي بين كفيه، وضع كفه هكذا وجعل يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، كفه بين السعود بين كفي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من مزيد التأكيد للتعليم، حد في أحمد أنه أمره يعلمه الناس، أي أمر من السعود أن يعلم الناس هذا الذكر الذي يأتون به صلاته. وهذا أمر معلوم، صلى الله عليه وسلم كان إذا علم أصحاب شيء أمره يبلغه، وهكذا يكون في خطبه يبلغ الشاهد الغائب. العلم مأمورون أن يبلغوا وأن يعلموا كما علمهم الله، والصحابة كذلك أن يبلغوا ما سمعوا من رسول الله وما علموا منه عليه الصلاة والسلام. فإذا قال لبعضهم بلغ كذا أو علم كذا كان هذا تأكيدا للمقال، فكل واحد مأمور بجملة، مأمور يبلغ ويعلم، وهكذا العلماء بعدهم كل واحد مأمور بجملة أن يبلغ ويعلم. فإذا نص النبي صلى الله عليه على واحد معين وأمره بهذا الأمر لكن من باب التأكيد للأمر العام. وهذه كلمات حديث مسعود محفوظة متفقة غير مختلفة، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هكذا جاءه الشيخان ولهما حديث مسعود بهذه الألفاظ، كما أصح الحديث وألفة الحديث في هذا الباب، وألفاظه متفقة غير مختلفة عن مسعود رضي الله عنه. ثم قال ثم يتخير من الدعاء عجبه يده يدعو، وفي لفظ ثم يختار من ركعة ما شاء، فدل ذلك على أنه يدعو التوبة إذا تيسر، وليس له حد محدود، بل يدعو ما أحب وما أعجبه من الدعوات، سواء كان يتعلق بأمر الآخرة أو بأمر الدنيا أو بهما جميعا. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق ولم يقل ثم يتخير من الدعاء ما يتعلق بالآخرة أو ما يتعلق بنفسه، قال أعجبه إليه. وفي الأصل الآخر ثم يتخير من المسألة ما شاء، فأولي مدفعون بذلك أنه لا بأس للدعوات التي يحتاجها المؤمن وتعجبه في صلاته في آخر الصلاة بعد التشهد مطلقة، ولو كانت فيما يتعلق بالدنيا، كان يقول اللهم ارزقني الدار الحسنة أو الدار الواسعة أو ارزقني كسبا حلالا أو ما أشبه هذا، لأن هذا ينفعه إذا أصلح الله به ينفعه حتى أمور آخرة، كذلك اللهم ارزقني زوجة صالحة أو ما أشبه ذلك، كل هذه قد تعجبه بل يحتاج إليها. أو اللهم ارزقني صنعة تغنيني عن الناس، أو صنعة مباركة، أو صنعة طيبة، أو صنعة مباحة، أو ما أشبه ذلك. اللهم ارزقني ذرية طيبة، اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم اغفر للمسلمين، اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم اصلح ولاة أمرنا واهدهم سواء السبيل، اللهم اصلح قلوبهم وأحلالهم. يدعو ما أحب من الدعوات الطيبة له وللمسلمين ولولاة أمر المسلمين ولوالديه إذا كانوا مسلمين وغير هذا ما يعجبه. فالمسألة مطلقة. وما يقول بعض الفقهاء أن الشخص في أمور الآخرة أو المأثور ليس بجيد، فالصواب أن لا يختص بذلك، بل له أن يدعو بما أحب من الدعوات الطيبة التي ليس فيها إثم ولا قطيعة طريق، ليس فيها محذور. وما ذاك إلا لأن الرسول أطلق في هذا الحديث وفي غيره، ولا يجوز أحد يقيد ما أطلقه الله ورسوله إلا بنص. أيضا الناس حاجاتهم تختلف تنوع، فليست حاجاتهم مقصورة على طلب الجنة فقط أو طلب المغرب فقط، بل لهم حاجات أخرى. فإما جاء في الآثار الحديث فيدعو بحاجاته التي تنزله، إذا كان مسجون اللهم فرجني عن القتل، إذا كان متعود وتوعد بالقتل اللهم فرج غربتي، اللهم يسر خلاصي من هذا الشيء. الناس أمالهم تختلف، فلهم حالات متنوعة يدعون فيها بما يعجبهم وبما يضرهم وبما يحتاجون إليه. وما نفتح هيات التعظيمات، هيات عظمة، هيات التعظيمات والتعبيدات، والله أولى بها سبحانه وتعالى. والصلوات تشمل الصلوات النافلة والفريضة، وتشمل الدعوات ودعاء المصانع. فالمعنى أن جميع الصلوات والنفل والفرض وجميع الدعوات كلها لله، مختصة بالله سبحانه وتعالى. كذلك الطيبات، كل ما طاب من أقوالنا وأعمالنا فهو لله، والطيب من أقوالنا وأعمالنا ما كان خالص، ما كان لله خالصا ولشريعته موافقا، هذا الطيب. وما كان خبيثا كالبدع فليس بطيب، لا يتقرب به إلى الله. وما كان كسبا خبيثا كالربا ونحوه لا يتقرب به إلى الله. فالطيب من أقوالنا وأعمالنا ما كان لله خالصا وما وافق شريعته، هذا هو الطيب، وهو لله سبحانه وتعالى. ثم قال السلام، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. هذا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، السلامه وطاعته وبركه. لماذا السلام؟ فاخصك به ايها النبي، ايها النبي من اخصك ايها النبي يعني محمد عليه الصلاه والسلام. فليس دعاء له، ولكن ليس دعاء طلبا منه، ولكنه دعاء له بهذه الاشياء، وطلب من الله له. ولهذا قال الشيخ محمد رحمه الله عليه الدعاء من كلامي على هذا يعود، قال والذي يدعى له ما يدعى على الله، والذي يدعى له يطلب الله لها السلامه والرحمه والبركه، دل على انه مرغوب ومخلوق، وانه لا يدعى من دون الله، فيدعى له، يدعى له بالسلامه والرحمه والبركه. وهكذا بقيه الانبياء، وهكذا بقيه الناس، كلهم مخلوقون مرغوبون، كلهم يدعى له. فكيف يدعون مع الله؟ كيف يتخذون الهه مع الله؟ ومقصود رد على الغلاة الذين عبدوا الرسل وجعلوهم آلهة مع الله، هذا النص يرد عليه. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تدعو له بالسلامة والرحمة والبركة. فدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كسائر المخلوقات في هذا معنى يدعى له ويدعى مع الله. وإن كان الله شرفه وفضله في الرسالة والعبودية هو أفضل الخلق، لأن كون الله شرفه وفضله لا يقتضي أن يكون إلها مع الله، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الله، فربك الا تعبدوا الا اياه فلا تدعوا مع الله احدا. السلام على الله من الصالحين، قال في الحديث اذا قلت هذا اصبت كل عبد صالح. يعني هذا الدعاء يعم الصالحين من الملائكه وبني ادم القدامى والمحترفين، يعم جميعهم. السلام على الله من الصالحين، يعني اعطنا السلامه وارزقنا السلامه يا ربنا نحن وجميع عباد الله الصالحين. فانت تدعو لنفسك ولكل عبد صالح استغفر بالسلام، ثم تأتي بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. لا أذكر شيء من الروايات وحده ولكن مطبوعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء في بعض الروايات حديث عمر من قوله من عمل الدواء. المقصود أن المحفوظ في رواية مسعود تعرف ما أذكر وبما أعلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. قد روي في بعضها زيادة عبد الله شريفا، لكن لا أذكرها محفوظة مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنها محفوظة في رواية ابن عمر من قوله رضي الله عنه، ولا حرج فيها، لكن المقصود بيان الشيء الثابت. فيه الشهادة لله بالوحدانية بكل صلاة، والنبي بالرسالة عليه الصلاة والسلام، هذا من فضل الله جل وعلا ورحمته لنا، وجرى لنا هذا الذكر الذي هو أسباب دخول الجنة وأصل دين الإسلام وأساس الملة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الذي من قالها صادقا دخل الجنة، فنزلها صدقا من قلبه أدخله الله بها الجنة، لأنه إذا صدق فيها حرقت ما وراءها من الشهور وأوجبت له الاستقامة، فالصادق فيها يؤدي حقها ويتباعد عن ضدها، وهي شهادة عظيمة تجب لأهلها الجنة إذا صدقوا فيها. ومن مات عليها صادقا فهو من أهل الجنة، إما من أول وهلة إما تسالم من الذنوب، وإلا بعد التطهير والتمحيص إن كان مات على شيء من المعاصي لم يكن منها. وفي بعض الروايات ألفاظ زيادة ونقص، فكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تشهد سار وجاز أن يأتي به المؤمن في تشهده. ومن ذلك ما رواه ابن عباس زيادة من المسلم المباركات، فإذا أتى بها المؤمن في تشهده بعض الأحيان فحسن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا وعلم ابن عباس من المباركات فلا حرج. وجاء في بعض الروايات زيادة ونقص، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بدل عبد الله ورسوله، وكل ذلك ثابت ولا حرج في ذلك. لكن الإتيان بالرواية الكاملة فيها فضل، وإذا أتى بها ذكارة أو بها ذكارة حسن من باب تنوع في الأذكار، فإن التحدات تنوع فيها تنوع، هكذا الاستحاذة، هكذا الاستعاذة، هكذا أنواع الأدعية في السجود في آخر الصلاة، إذا نوع الأدعية في ذلك يرجو ثواب الله ويرجو إجابة سبحانه وتعالى فحسن.
التنوع في الصلاة أو في الصلوات؟
نعم،
التنوع في الصلاة أو في الصلوات من ناحية الافتتاح والتعود و...
كلها كلها
يعني يجمع بين الصلاة الواحدة
بهذا تارة وهذا تارة وهذا تارة من باب يعني السنة كلها،
يعني في صلوات متفرقة.
نعم، في صلاة وجهت وجهي وصلاة يجب اللهم رب الجزيز، في صلاة يجب قالك اللهم وضع عندك، في صلاة يجب اللهم بعد بينه من خطاياك، ولكن يكون استكثاره بما هو أثبت وأصح، يكون استكثاره من أولى تكثر.
طيب أيهما أولى، الكلام بالرواية الزائدة أو مثل رواية الإسلام رواية ابن مسعود أو رواية ابن عباس؟
رواية مسعود أحدثها، ورواية أبي هريرة الإفتتاح أحدثها، وإذا أكثر منها وأتى بالرواية بعض الأحيان.
وإذا كان
أحياء يدعى له ما أسمع، وإذا كان حياء يدعى لهم بالهداية، ثم إذا مات على الشرك لا يدعى. وفي بعض روايات ابن مسعود ابن عباس يعلمنا كما يعلمنا السورة من القرآن، يؤكد تعليمهم للتشهد، وأنه يعلمهم تعليما مؤكدا ليفهموا هذا الشيء ويحفظوا عليه الصلاة والسلام. نعم.
السلام على الواحد يقول السلام على النبي يرد على صوته.
نعم.
السلام على النبي بعد
الإسلام. أفضل السلام عليك أيها النبي، إذا قال السلام على رسول الله لا بأس، لكن محفوظ الحديث الصحيح السلام عليك أيها النبي. حديث مسعود حديث ابن عباس وغيره من يعني بعض الوقت السلام على النبي وبعض الوقت الله سبحانه كما نقول هذا الحياة من بعد وفاة السلام على النبي ولا منافاة يقول محفوظ السلام عليك أيها النبي، وهذا هو أحسن ما يقال. وحديث ثاني حديث ابن خزي صلاه بن عبيد رضي الله عنه أنه سمع رجلا يدعو في صلاته فلم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل أحد ثم دعاه فقال دعا أحدهم فليبدأ بتحميد ربه برواية بتمجيد ربه في الجيل والثناء عليه ثم يصلي على النبي ثم يدعو ما كان، لهذا الدلالة على أدب الدعاء أن يصلح به من أراد الدعاء يبدأ بالتحميد والثناء عليه ثم صلى على النبي وسلم ثم يدعو، وحديث صحيح كما ذكر المؤلف فهو دال على شرعية هذا العمل، وهذا هو الواقع في الصلاة، فإن فيها البداءة بالثناء على الله في الصلاة آخرة وبها الثناء على النبي وبها وعلى عباد الله الصالحين وفيها الشهادة فيها الدعاء بعد ذلك، هذا يدل على أن الدعاء بعد ثناء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أقرب إلى الإجابة وأفضل والسنة المؤكدة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. والواقع في التشهد مطابق لما حديث الرائع فشرع الله لنا قال عليه الصلاة والسلام أيضا بعد التشهد كما يأتي إن شاء الله في حديث أبي مسعود وما بعده يصلي على النبي صلى بعد الشهاده ثم يدعو هذا يجمع بين الامرين بين الثناء والصلاه ثم ياتي الدعاء بعد ذلك، كان اذا فرغ الشيخ عليه الصلاه والسلام بالصلاه دعا الشهد الاخير، اما الشهد الاول فلا يفرغ عنه الدعاء فانما كان يجتهد ويصلي على النبي صلى الله عليه ثم يقوم للثالث، اما بالاخير فهو محل الدعاء ومحل الاجتهاد في الدعوات الماثوره وغير الماثوره، وكذلك الدعوات الاخرى اذا اراد ابن ربه يحمد ربه ويصلي عليه ولو كان للصلاه ابن ربه اذا اراد ذلك، ولا مانع ايضا من ان يحمد ربه وسلم على السجود مع الدعاء اذا صلى حمد الله وعلم عليه السجود صلى عليه وسلم ويحمد هذا الحديث يحمد ذلك. قال لان ابي سفيان رضي الله عنه هذا هو الارجح لهم الادله كما ياتي ان شاء الله
لا تجيب لا شيخ مقدمة هذا التشهد يعني تقوم مقام التحميد لله
نعم يعني كلها
كلام
الله نعم إذا أخل التشهد إذا أخل ذكر العلماء أن إذا أثر فيه ثقة في بعض الروايات لا يخف إذا أثر ما ثقة في بعض الروايات يدعو على محمد الرسول بدل عبد الله ورسوله أو المباركات يحتاج إلى الروايات يعني حضرة فقوة الظلم بعض الروايات. أبقى من السنة عبد الله عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله
عليه
وسلم. السلام عليك. لا لا ثابت أنه
قلت الفقهاء أنه لا يجب إلا صلاة
إلا بعض لأن السنة يأتي بعض لأن الرواية جاءت كاملة الرواية جاءت كاملة لا على وجه ذلك والحميق ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لازم يفسر الصلاة على يده على كله الصلاة جملتين الصلاة السبعين كان ينبغي أن يتابعهما جميعا الصلاة
بعد؟
نعم
في الحديث ابن مسعود قال بعد الشهر الأول ثم الخير من دعائي أجب أصحاب الصلاة ملك الصلاة
لعلها قبل أن يأمرهم بها لعل هذا كان أولا ثم سألوه فأمرهم كما يأتي
أيها
الأحباب نعم الأحباب نعم الأحباب نعم مسلم يا أصدقاء أيها النبي نعم
قال رحمه الله تعالى قال الشعبي كان ليس
أما بعد
ولد لما حضر وقع قال بعضهم بل هذا لما حضر وقع ونزل إليها للغلوة ونشر أول قال من كثير مجال صلى الله عنه والأحبار والأحبار يا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم فسكت لعب الروايه لعب الغسل لعب الغسل لعب الغسل لعب الغسل لعب الغسل ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى اله محمد وعلى اله ابراهيم وبارك على محمد وعلى اله محمد وبارك على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد هكذا في البنوء التي لها والذي في مسلم يدخل لك الصلاه عليها كما صليت على آل إبراهيم وكما بركت على آل إبراهيم كما قال فكأن المؤلف قاعد يسأل بهذا على إبراهيم وعلى المبعين أو خلط بعض المشاكل ربط أنه أسأل سؤال أي مسلم كما صليت على آل إبراهيم وكما بركت على آل إبراهيم ويدخل في آل إبراهيم إبراهيم لأن مكان آل إبراهيم يعني إبراهيم وآله وهذا فيه دلالة على شرعية هذه الصلاة ويستحب أن يقولها المؤمن إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا كيف نصلي عليه فأرشده بها الكيفية فدل على فضلها أن تقال راتب خارجية عند ابن خزيمة الإسلام والجماعة كيف نصلي عليك إذا نصلي في صلاتنا هذا لا ينافي أن تقال في هذه الصلاة فإن الروايات الصحيحين ليس بها لكي صلاتنا المطلق من أجال العجرة من الشيخين حديثه من الشاعد عند الشيخين ليس بها لكي صلاتنا وهكذا رواية حديثة هنا وروايات أخرى إلى الحديث جاء عند الطرق وعند جماعة من الصحابة رضي الله عنهم لكن أقبل ما جاء بذلك رواية أجال العجرة أن البخاري في أحد الأنبياء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هذه أحلامها فأنكر بعضهم إذا بين إبراهيم وآل إبراهيم وأنا لم تلد ثم وقع في ذلك بفرسان النبي عليه الصلاة والسلام عجلات وتعاد الصلاة دعنا أن من لم يكن في الروايات إلا بين إبراهيم وآل إبراهيم ولكن شبك عليه بعض مبين وأنه مدين وأن في رواية شعب عند هذه الأنبياء كان بين إبراهيم وآل إبراهيم جميعا هذه أكثر الروايات ولها رواية أبي حميد الساعدي فيها اللهم صل على أزواجه وبدل على إبراهيم وعلى أزواج ذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وبارك على آل إبراهيم وروى الترمذي رحمه الله بتنزيل عن أبي مسعود هذا وذكره بلفظ على إبراهيم وآل إبراهيم جميعا هذا رواه الترمذي بإسناد جيد فقال اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وبارك على إبراهيم وآل إبراهيم ويقول نحن ثم قال وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد هذه الحجية فيها زيادة إذا بين إبراهيم وآل إبراهيم مع إبراهيم في العالمين وكلها سنة كلها الألفاظ مشروعة ولا منافاة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يختصرها في بعض الأحيان وقد يكملها والرواة كذلك قد يحفظون كمال وعلم يختصر بعضهم على بعض الألفاظ ثم احتياطا
وإما لأنه لم يسمعه من جنسه. الحاصل أن الروايات جاءت بهذا وهذا، جاءت بين محمد وآل محمد وبين إبراهيم وآل إبراهيم مع قوله نبح من المسلم، وجاءت بذكر على إبراهيم دون على إبراهيم، وجاءت العكس، وجاءت هذه نبح من المسلم بعضها وبعضها الحلف، كلها محمودة في الروايات اعتمد على العلماء. فينبغي المؤمن أن يعتمد غالب الروايات، وإذا أتى إلى بعض الأحيان بعض الروايات الأخرى تحسن. ومحمد وعلى محمد عرض على محمد وعلى بيته بني هاشم، وهكذا أزواجه وذريته أزواج الله وولداته كما نص عليه أبي الحميد، أزواجه وذريته ذرية بناته ذرية فاطمة ذرية زينب ذرية عزيمة، ويدخل في ذلك بنو هاشم كما قال ابن أبي عقبة وعلى بيته من حرم الله الصدقة، ويدخل في ذلك أيضا أتباعه على دينه، فإن الآن يطلق على الأتباع أيضا كما قال جل وعلا أبدوا على فرعون أشد العذاب من آل فرعون، خلاص آل محمد يدخل فيها لبيته بني هاشم وأزواجه وذريته وأتباعه كلهم تعمهم هذه الدعوة المباركة، وإبراهيم وآل إبراهيم كذلك، إبراهيم وآل إبراهيم آل بيته وذريته المؤمنون، ويذهب ذلك أتباعه على دينه. الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يشهد أحد ويشهد الله أربع، اللهم إني أعوذ بعذاب من جهنم من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والمات ومن فتنة الدجال، هذه أربع كان يستعين منها عليه الصلاة والسلام، كان الفعل يستعين منها عليه الصلاة والسلام بها جاءت استعاذة من هذه أربع، وفي هذه الرواية الأمر في الاستعاذة منها، فذهب بعض أهل العلم إلى وجوب ذلك، حكاه الشارع عن الظاهرية وفيه قال طاووس بن كيسان اليماني المعروف كان جليل، كان يمر ابنه إذا تركها أن يعيد الصلاة فيظهر من هذا أنه يعود. أما الجمهور من العلم فإن أربع الجمهور يرونها مستحبة وليست واجبة، هذه الدعوات مستحبة وليست واجبة، لكن هذا القول بوجوبها يؤكد نسيان بها مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولطف الأوامر بالوجوب على فعلها وأمر بها، فينبغي أن لا تترك هذه الدعوات العظيمة التي تعود إلى الله الأربع، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة الدجال. الرسول صلى الله عليه وسلم علم ابن مسعود ان يستهود هذه ما يتخير من الدعاء جبه ويدخل الى ثم لا يستهود فيما شاء، وهذه الدعوات مع اصوات النبي هي اولى ما يختار ويقدم، ثم يدعو ما جاء بعد ذلك من الدعوات الكبرى، وقد جاء في هذا الباب دعوات عده في اخر الصلاه، هل يدعو الانسان ما تيسر لذلك، ولكن اكدها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم والدعوه الى الاربع، واختلف الناس بينهم صلى الله عليه وسلم هل هي واجبه، فذهب قوم الى وجوبها من رحمه رحمه الله ما ارجاني رحمه الله، وقال اخر بها سنه مؤكده كنفيه في الدعاء، ثم قالوا بالوجوب قالوا قوم في هذه الاوامر فينبغي الا تترك لان الرسول امر بها عليه الصلاه والسلام، هذا قولوا ونصب الاوامر الوجوب، ولان الله قال يا ايها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما، فينبغي ان يؤتى بها مع السلام عليه، فشرع الله السلام يقول السلام عليك ايها النبي، ولهذا الذي يقول موسى والسلام وكما عزمتم وعزمتم بالتكذيب المجهول، وكما علمتم كما قد علمتم يعني قول السلام ايها النبي ورحمه الله وبركاته، فاجمعوا بينهما كما امر الله به صلوا عليه وسلموا تسليما. التعوذ بالله من عذاب جهنم واضح، لان عذابها والعياذ بالله لا احد يصبر عليه، هو اشد العذاب من عذاب الله وأجومه، تعاون بذلك أمر مشروع مطلوب من عذاب القبر كذلك، لأنه مقدم لعذاب النار، وإما حورا من حور النار وإما رضا من رياض الجنة، فينبغي التعوذ من عذاب القبر، وفي دلالة على ثبوت عذاب القبر والقول على السنة والجماعة وإن دعمنهم كلاما من أنكر هذا من المبتدعة، من فتنة المحيا والممات يعني مما يقع من الفتن كالمال والشهوات والقتال والحروب يعود، وهكذا فتنة الممات ما يكون بعد الموت من جنة قبر، أو ما يكون فيه الاختبار والامتحان، وإذا كنت فيه الدجال قال النبي ما أبعث الله من نبي إلا أن راه طوح حتى نوح أن راه طوح، لأن فتنته عظيمة كما في صحيح مسلم عن سعد بن عامر النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أعظم من الدجال، فتنته عظيمة وخطيرة، ولهذا شرع الله الاستعاذة فيه الاستعاذة منها في الصلوات
وهي طريقها العظيم، لأنه يأتي بخوارع خطيرة قل من يشعر من التصديق ورثة الخوارع وفي آيات بها كما جاءت السنة بذلك وعدة أحاديث يشتم الدجال. وينبغي المؤمن أن يتعود عدته ولا سيما في آخر الصلاة استاذ بهذا الأمر، وحذرا من عدته العظيمة التي حذر نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو يكون في آخر السنة وهو أحد أسباب الساعة القريبة منها. والله أعلم أن الزمان ليس من بعيد، وفي آخر الزمان يحتمل أن يكون أمره قريبا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. والحديث ثابت حديث ثم يعلم أنه يستحب بالدعاء كما قال بما تيسر، ولا يستحب بأهل الآخرة ولا بالوارد كما يظن بعض الفقهاء. لا، الصواب أنه لا بأس بالدعاء في آخر الصلاة والسجود بالوارد وغير الوارد بما يحتاج إلى المجاهدة، فلا يحتاج بالوارد وإن كان الوارد له فضل محذور أو فضل على غيره، لكن الناس لهم حاجات فلا بأس يدعو في آخر الصلاة والسجود بما يجب لهم الحاجات التي تعتريه كما سجون يقول اللهم ارزقني والمدينه اللهم ارزقني والذي في بيته ضيق اللهم يسر لي دارا واسعه او زوجه صالحه او ذريه طيبه، ليس شرطا من الوالد يدعو بما يستحب من الدعوات التي ليس فيها اذن ولا قطيعه رحم، لان الدعوات مباحه لا بد ان يدعو بما شاء، ولا يشترط ان يكون ذلك من ورث، ولا يشترط ان يكون لنفسه ايضا، بل لو دعا لغيره لوالديه لاخوانه المسلمين لولاه الامر بالهدايه والصلاح والتوفيق كله مطلوب، لأن الرسول أطلق ثم ليختر من الدعاء أعجبه من الذي يدعو على المسلمين، أي هي يرحم الملك ما شاء ما شاء، أي ابن عباس أنه مسلم وأما الدعاء مسلم فالشهيد بالدعاء الذي غيره، فأنه من ابن عباس أنه مسلم فالشهيد بالدعاء، نحن من أبي غيره أنه مسلم أكرم يدعو هذا ربي هو ذا جاءته الدعاء ولا يتفق دعاء من الدعاء، هذا هو الصواب أنه لا يختص بالدعاء الوارد ولا بالدعاء نفسه ولا بالدعاء متعلق بالآخرة، فليدعو من أحد من أهل الدنيا والآخرة. الحديث ذلك حديث ابي بكر الصديق رضي الله عنه قال رسول الله عليه يدعو عنه الاثير من الصلاه، هذا الحديث رواه الشيخان وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص عن المسلم في رواه الصحابي عن الصحابي قال رسول الله عليه يدعو عنه الاثير من الصلاه، وفي رواه مسلم الاثير من الصلاه وفي بيته يدعو في بيته، قال قل اللهم ان رجلا في روما كثيرا ولا يرد الا انت فاغفر لي ما زاد مني وارحمني انك انت الغفور الرحيم، هذه الدعوه العظيمه تدل على ان لها شانه، وإن يعلمها الصديق والصديق أفضل الصحابة فيعلمه هذا الدعاء، ومع كون الصديق أفضل الصحابة وأرجحهم ميزانا وأكملهم علما وعملا يقال له قل اللهم إنا نسألك في يوما كثيرا، كيف يحاول الصديق؟ إذا كان الصديق يقول اللهم إنا نسألك في يوما كثيرا ونصر في الأرض الآخر يوما كبيرا، وهو رأس العشرة لهم الجنة وهو أفضل الصحابة، هذا يدل على أن ينبغي المؤمن دائما أن يعترف بالتقصير وظلم نفسه، وأن هذا هو أفضل من أعظم الأسباب في قبول دعائه وقبول الله عليه، أن يعترف بالتقصير وظلم نفسه وأن يقوم مقام الذل والانكسار بين يدي ربه، فإن هذا أقرب إلى نجاته وصلاح قلبه. فالصديق الذي هو أعظم الصحابة وأفضلهم يقول هذا الكلام، وأعظم من يقال هذا الكلام يعلم يقال اللهم إني أرجوك ظلما كثيرا ويتوقع كبيرا، وهو أفضل الناس بعد الأنبياء وخيرهم يقال أن يعلم بهذا الدعاء، والذي في السجود يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله وزين خلقه وأفضلهم مغفور له وفي سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله كفه وجله وأوله وآخره وعنده وسره خرجه وسلم، وهو رسول الله وهو أفضل الخلق وهو مغفور له لا تقدم يوم وتأخر ومع هذا يقول هذا الدعاء، الذي يبين لك فضل الدعاء فضل الانكسار بين يدي الله، وأن لا يجوز لأحد أن يعجب بنفسه أو يكون في غنى عن الدعاء وليس بحاجه الى الدعاء، اذا كان الرسول يدعو والصديق يعلم الدعاء الدعاء العظيم وهكذا الانبياء تدعو يدعون، فكان بحاله من هو بعيد عنهم في اعماله واقواله مستحق لغضب الله الا ان يعفو الله عنه بما لديه من السيئات. والنبي ايضا دعا بدعوات اخرى من الصحيحين اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإخفائي في امري وما أنت على مهمني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت على مهمني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أشربت وما أنت على وضيني أنت وما أنت على وضيني أنت وما أنت على وضيني لا إله إلا أنت وأنت إلهي لا إله إلا أنت. الحاصل أن هذا يبين لنا تواضعه وسلم وانتشاره بين يدي ربه ودعواته العظيمة التي ينبغي للمؤمن أن يدعو بها وأن يأخذ بها لتقصيده وما يعتنيه من أسلوب كثيرة. هو جدير بأن يدعو بهذه الدعوات التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم والتي علمها الرسول الصديق رضي الله عنه وبالدعوات الأخرى اللائقة. ومقام الدعاء مقام عظيم الذي بحاجة إليه هو سلاح المؤمن. الله يحب العباد أن يدعوه ويسألوه ويقول ادعوني أستجيب لكم. فينبغي أن يكثر من الدعاء ولا سيما في آخر الصلاة والسجود يرجو من الله قبوله. والحديث الرابع حديث وائل بن حجر الإمام المشهور رضي الله عنه يقول أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم على يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو من حضرموت من الجنوب رضي الله عنه يبين أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا السلام. وقد اختلف الناس في صلاة السلام في آخر الصلاة والجمهور على أنه يسلم تسليمتين في لفظ السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. هذا هو المحفوظ ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه أنه كان يسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. أخرجه مسلم صحيح من حديث صبر بن جندب كنا نسلم عليه السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وأشار إلى جانب اليمين والشمال. وجاء في رواية أخرى السلام عليكم وجاء زيادة وبركاته. ولكن في حديث زيادة نظر وظهر أبو داود محمد وائل حائز هذا المؤلف هنا وضعفها آخرون لأن علقمة زعم الجار وإن في الحديث ولم يسمع من الحديث كما قال إحنا معين وجماعة قالوا لم يسمع من الحديث وخطأوا من قال به سمعة أبي. ورواه مسلم في بعض المواضع في بعض الروايات عن إبراهيم السماع في طريق سماك بن حرب وسماك فيه جيش بحفظه جيش ورواه بالسماع سمعة أبي سجل الأئمة على سماعه من أبيه. ولكن غالب رواياته كلها بالعنعنة مثل في أحكام غالب رواياته النبي كلها بالعنعنة. وذكره الحافظ في الترخيص وذكره إلى عبد الجبار عن أبيه ورجع عبد الجبار لم يسمع من أبيه. والصواب ما هنا وما هنا كما قال الثالث في رواية الحديث طريق علقمة عن أبيه. وهذا هو المحفوظ من طريق علقمة عن أبيه. قد رأيت في رأي مسلم في موضع واحد أن هذا الصدق تم سمع من أبيه في كتاب الدماء ويفعل في النهايات. وغالب رواياته التي وقفت عليها كل هذا الجماع العنعنة. ورواه ابن ماجه من حديث مسعود ولكن ليس لديه نظر في هذه وبركاته. والخلاصه ان روايه السلام جاء فيها عده احاديث قال الشارع انها تصل 15 ما بين صحيح وضعيف وحسن وباطل وجمله منها صحيحه وذلك وفيها ان يسال سنتين عليه الصلاه والسلام عن يمينه وعن شماله من حديث ابي وقع بن الخطاب انه كان يسلم كما رواه مسلم الصحيح عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده عليه الصلاه والسلام. وفي حديث غير هذا سنتين عن ثمره يده من جنده سنتين وفي احاديث اخرى ابن مسعود سنتين قال له محمود يسلم سنتين عليه.
حين يحفظ وحين يرفع يكفره بتكبير للسجود ورفعه كذلك بتكبير من السجود والى الركعات الاخرى. هذه السنه في الصلوات ان يكون الامام والمنبرد والماموم يكفرون ويرفعون بالتكبير باسيا به عليه الصلاه والسلام وكذلك يرتفعون الصلاه بالتكبير. التكبير في اولها فرض عند الجميع لا بد من افتتاح هذا التكبير ولا يفهم الصلاه الا بذلك التكبير مع النيه. واما بقيه التكبيرات فلا اختلاف العلماء فيها مع التسميع عند الرفع ومع قول ربنا ولك الحمد بعد الانتصاب وقول المامون ذلك على قولين احدهما انها واجبه لما جاء في بعض الاوامر ولقول صندوق ما رايتم يصلي وهذا مذهب احمد وجماعه من السلف وخلف، وهذا ارجح القولين. القول الثاني انها مستحبه فقط وليست واجبه، بل هي من كمال الصلاه وفضلها وليست من الشيء اللازم، وهذا قول الاكثرين. والقول الاول هو وان كان قول الاقل او لا واحق لما جاء في بعض من الاوامر، ولان هذا تفسير للصلاه التي امرنا بها وامرنا باقامتها، ووجب ان نبتدي بذلك كما اتى به النبي عليه الصلاه والسلام، فيكبر حين يركع ويقول اذا سمع الله الحمد حين يرفع، وهكذا منفرد، والمؤمن يقول ربنا ولك الحمد حين يرفع، لان القران امر بذلك. قال واذا قال سمع الله تقول ربنا ولك الحمد، وهذا اصل الامر الوجوب. وقد جاء في الروايات اربع صفات: ربنا ولك الحمد الواو، ربنا لك الحمد في اسقاطها، اللهم ربنا لك الحمد بدون واو، اللهم ربنا ولك الحمد في اثباتها. في اربع صفات تحميد، وهذا واجب على الارجح، والجمهور على انه مستحب. ويستحب ايضا ان يكمل فيقول ما في حديث ابي سعيد: من السماوات ومن الارض ومن ما استمع شيء بعد، يقوله الامام والمأموم والمنفرد. وجاء في حديث علي: ومن انا بينهما، من السماوات ومن الارض ومن انا بينهما ومن ما استمع شيء بعد. ثم يقول بعد هذا: اهلك ولا مجد، احق ما قال العبد، وكل ذاك العبد، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لرضا ولا ينفع ذا الجد منك جد. هذا ايضا مستحب وكمال. واهلا يجوز فيه النصب والرفع، اهل الثناء يعني يا اهل الثناء، او اخص اهل الثناء، والرفع انت اهل الثناء او مثل المحلول. اما احقه بالرفع، المعنى هذا احق ما قال العبد او مثل المحلول ايضا. ومعنى لا مانع لما اعطيت ولا معطي لك، لا امر ظاهر، يعني ليس هناك من يمنع عطاء الله، وليس هناك من يعطي له من عفو، بل قضاؤه نافذ سبحانه وتعالى، فما قدر عطاءه يوجد، وما قدر منعه لا يوجد. ولا يستطيع احد في الدنيا لا في السماوات ولا في الارض ان يمنع عطاء رب، فما انه لا يستطيع ان يعطي من عفو سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل لهم بعده، هو المصرف يكون سبحانه وتعالى كما يشاء جل وعلا. قل ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ان ذا الغناء والحظ منك غناه وحظه، المعنى الكل فقراء اليك يا رب، فالجميع فقراء الى الله، لا ينفعهم غناهم ولا جاههم ولا وظائفهم ولا غير ذلك من ربهم عز وجل، بل هم فقراء الى الله في كل امورهم في الدنيا والاخره. يا ايها الناس انتم فقراء الى الله، هذا كلام حق يشمل حالهم الدنيا وحالهم الاخره، فهم فقراء اليه ومصرف فيهم كما يشاء سبحانه وتعالى. ومن اراد العزه والكرامه ونيل المقاصد العاليه فعليه بطاعته واتباع شريعته، فلذلك يدرك الخير في الدنيا والاخره والسعاده في الدنيا والاخره والعاقبه الحميده، ويبدو من الشرور التي وعد بها اعداؤه والصادون عن سبيله. وفي حديث أبي هريرة الدلالة على أن هذا التكبير وهذه الأشياء كلها مستمرة، الصلاة جميع ركعات الصلاة: كبر حين يركع، كبر حين يسجد، حين يرفع من السجود إلى آخره، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس الشهد الأول، يكبر إلى قام الثالثة صلاة الرباعية والثلاثية المغرب، فكل صلاة فيها اثنتان وعشرون تكبيرة رباعية، اثنتان وعشرون تكبيرة تكبير الإحرام وتكبيرة النقل من الشهد الأول إلى الثالثة اثنتان، وكل ركعة فيها خمس تكبيرات، هذه اثنتان وعشرون تكبيرة، وفي المغرب 17 تكبيرة، وفي الفجر 11 تكبيرة، وفي الإحرام 10 ركعتين. وفيه دلالة على أن سجدتي السهو وسجدة التلاوة كلها كذلك، إذا سجد لأن فيها خفض ورفع، فيكبر بسجود السهو كما جاء صريحا عن أبي هريرة أنه كبر بسجود السهو ثم كبر في الصلاة، كذلك سجود التلاوة إذا سجد في الصلاة مثله، يعمه الحديث: إذا سجد للتلاوة يكبر وإذا رفع يكبر، لأنه سجود يعم فيعم السجود، ولأنه خفض ورفع فيعمه أنه كان يكبر بكل خفض ورفع إذا سجد في الصلاة. أما إذا سجد خارج الصلاة في التلاوة فلم يرد في ذلك تكبير الا إلا عند السجود. جاء الحديث من عباس حديث عمر أنه كان يسجد إذا سجد إذا كان أنه كان يكبر إذا سجد بالتلاوة رواه أبو داود والحاكم فلم ينكر فيه التكبير عند الرفع وإنما جاء التكبير عند السجود بالتلاوة على ضعف في رواية أبي داود ولكن جاء في رواية الحاكم بأن لا بأس به. وأما إذا كان في الصلاة فإنه يكبر عند الخشوع والرفع في سجود التلاوة في سجود السهو مثل سجود الصلاة سواء. وفي حديث ابن عباس حديث ثالث قال قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت وأنا أسجد أثبت يعظم على جبهتي وأشار إلى أنف هذا واحد وركبتي واليدين وركبتي وأطراف القدمين ستة هاتين سبعة. وهذا الأمر أصله الوجوب والأمر له صلى الله عليه وسلم أمر الأمة لأنه والموجه إلى الأوامر والأمة تتبع له في ذاته. الأوامر له أمر للأمة إلا ما ثبت أنه مخصوص به عليه الصلاة والسلام. وإلا في الأصل أن الأوامر الموجهة إليه والنواهي موجهة إليه عليه الصلاة والسلام هي موجهة في المعنى للأمة أمرا ونهيا وهي واجبة على الجميع عليه وعليه والمنهيات محرمة عليه وعليه إلا ما دل الدليل على تخصيصه به كتزوجه التسع وأشياء وخصائص أخرى معروفة هذه الله عليه الصلاة والسلام. وإلا في الأصل أن الأمة تبع له في كل شيء ويجب عليها أن تسجد أثبات يعظم كما وجب عليه الجبهة والأنف أمر واحد لابد أن تسجد عليهما واليدين من أطراف اليدين والركبتين وأطراف القدمين على أصابع القدمين هذا مفروض على الجميع في جميع الصلوات الفرائض والنوافل لأن الحكم يعم الجميع إلا ما خصه الدليل فما وجب في الفريضة وجب في النافلة إلا ما خصه الدليل كالقيام يجوز في النافلة الجلوس ولو مع غير عذر ولكن في الغريضة لا لا يجوز فيها إلا بعذر كالمرأة. والحاصل أن ما ثبت في الغريضة ثبت في النافلة من وجوب واستحباب إلا ما خصه الدليل وما وجب عليه الصلاة والسلام ووجه إليه أمرا أو نهيا فالأمة كذلك إلا ما خصه الدليل. الله أعلم.
الله أعلم.
الصلاة
بعد
الرحيل مقول الصلاة أو غير الصلاة. في بعض الروايات عند غيره أنه عطس بعد ما رفع فقالها ولكن رواية البخاري فيه أنه قالها عند الرفع وليس في كذا العطاس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت كذا وكذا فدل ذلك على استحبابها وأنها كلمات طيبة
مشروعة
بعد الرفع مشروعة بقول الذي سمعته
يقولها قبل قول من السماوات
وصف الحمد.
الشيخ أهل التناول مثل قلت أن فيها الرفع والنصح ليس الرفع أولى بالمقام المقام التناول التقديس لا مقام الدعاء
كل في لغة جائد للأحل أنت أهل الثناء ونص أهل الثناء ويا أهل الثناء معنى واحد عليه أخذك عليه. نعم
بعض الأعضاء لو رفع بعض الأعضاء السبعة واحد أو اثنين أو ثلاثة ولم يسجد إلا على بعضها
ما تسجد يعني فرض على السبع كله لكن لو رفعه وعاد قبل أن يرفع أجل ورفعه في السجود أو في أثناء السجود ثم عاد المقصود تمكن حصل من الصلاة حصل المقصود.
لو كان عنده عذر
نعم
لو كان عنده عذر
نعم معذور معذور مستحيل اللي يده مقطوعة أو يده المريضة ما يستطيع تمشي الأرض هذا معلوم من جميع أهل العلم كلا مع الصحة
يسجد على الجبهة دون الأنف
ما يجب لابد من الأنف والجميع يعني النبي صلى الله عليه وسلم سجد عليهما وأشار إليهما
لو أخلى به في سجدة يقضي تلك الركعة
نعم
لو أخلى في هذه الأعضاء السبع في
كان عمد بطلت كلها الصلاة كان عمد بطلت الصلاة كلها من كان لا ساهو فقط وضعها لازم ركعة استوى منه إلا إذا كان في الحال يكمل يعني الحال توجه الحال لكن لو ما ذكر بعد المقام الى وقفات
الترك كل مكان نسجود عليه شيء المكان المسجود عليه.
نعم.
قال بعض الفقهاء أنه إذا كان مثلا ضم منتفش أو صوف أو ما أشبه ذلك أنه ما يعتبر، ما يصح السجود، لا بد أن يكون منبسط يعني.
ما
أشبه ذلك،
ما أشبه ذلك ولا على ذلك. يظل الجميع ألقيها الطائرة سجد أشحر، ماذا يتمكن من أعضاءه وضعها عليه وجبهته وحنفه، إذا أصحهما المنتفش لا تصح. نعم.
قوله ربنا ولا تحمس في حال الإفراد.
نعم.
إذا صلى الإنسان منفرد هل يجب أن يقول ربنا ولا تحمس؟
مثل أبعاد ربنا مطلقة ولو أنه واحد يقول ربي لك الحمد ربنا، هكذا جاء الحديث. والنبي يصلي وحده ويقول ربنا ولا تحمس، هو سيد المتواضعين. صلى الله عليه وسلم. محل المرأة المحمود طبق اليدين في المقامات الأربعة، أحرار ومطول وأحرار منه ومن الأول. أما يعني وقت بعض الوائل محمد رسول الله في الفرق هل العمر صريح في صحيحين ونارفع في الأسفل ولا حين أفرق في الأسفل في التنصيص. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
نعم.
محمد رسول الله يحتاج عليه يعني يحتاج عناية من الألفاظ وحاجتها وسلامتها من العلة، فإذا ثبت سنة العلة لعل فعل بعض الأحيان ثلاثة ثلاثة مرات، لأن العمر نص على هذا الشيء تنصيص، ليكون ابن عمر حميرة شيئا ولا حميرة شيئا، ليكون لو صح في بعض الأحيان لا في كل الأحيان، ثم رفع في بعض الأحيان بغير الأربعة.
الرواية الصحيحة أحسن الله إليك، رواية أنه يرفع مع كل حد من رافع يديه.
كنت راجعتها قديما ولا يظل صحتها، ولكن تحتاج الى مراجعه اخرى عنايه. هذه من امر الحين فهي صحيح بان لا يضع راسه لا حين يسجد ولا حين يضع راسه. هو اصح من رواية الطائف.
الامام متابع للامام بقوله
سمع الله ولا الحمد لله. لا، يقال ان سمع الله يقول له ربنا ولا الحمد، يقول بعض الفقهاء انه يتابع لكن ضعيف. وصلوا كما رايت اصلي ولم يمسكني. فلا يقول المأموم مثل قول سمع الله ربنا، المأموم يقول ربنا ولا، لأن الرسول قال إذا قال سمع الله تقول ربنا، ما قال قول سمع الله ربنا، وجهه ويقول ربنا عند قول الإمام سمع الله. نعم. السنة المأمومية يقول ربنا ولا فقط.
يقول الشيخ يقول
مثل ما
يقول ربنا
ولا،
الإمام أيضا يقول ربنا ولا،
يقول بعد
السنة. نعم.
لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال سمع الله يقول ربنا، ما قال إذا قال سمع الله فقولوا بثلاث، ثم قل ربنا، قال إذا قال سمع فقولوا ربنا، ترك السمع ترك التسميع.
موجبها في حق الإمام، وش اللي يوجبها في حق الإمام؟
فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا فصلوا فقالوا 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 لكن مأمون يوجه توجيه الآخر، فإذا لهم إذا في كذا فقولوا كذا. أما بعد، لماذا الأحاديث الخمسة كلها تتعلق بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قدم من ذلك جملة ويأتي من ذلك جملة أيضا كلها متعلقة ببيان صفة صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالمقصود من هذا أن يتأسى به المؤمن في صلاته. والصحابة رضي الله عنهم نقلوا لنا كل أعماله عليه الصلاة والسلام، نقلوا صفة صلاته من قيامه إليها بل من خروجه من بيته إلى المسجد إلى فراغه منها وإلى ما يقوله بعدها عليه الصلاة والسلام. وأهل العلم ذكروا ذلك وجمعوه جزاهم الله خيرا، ومن ذلك الحافظ أبو الفضل حجاج الحج بن حجر العسقلاني رحمه الله في هذا الكتاب بلوغ المرام. الحديث الأول حديث من محينة هو عبد الله بن مالك، من محينة وحين أمه وأبوه مالك، وهو ممن روى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أنه كان إذا سجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض الطيب، هكذا يعني الناظر إذا نظر رأى بياض الطيب فلم يلصقهما بل يفرج بينهما حتى يبدو بياض الطيب. وهذا يدل على أنه كان أبيض اللون، كان أبيض بشر عليه الصلاة والسلام. قدم في حديث أبي جحيفة في الأذان قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يتوضأ عليه حلة حمراء خرج مشمرا، رأيت بياض ساقيه عليه الصلاة والسلام، وكان أبيض اللون مشرب بحضرة عليه الصلاة والسلام، كان من أحسن عباد الله في صورته وشكله عليه الصلاة والسلام، فكان يشنر ولا يسبل ثيابه، ويشنر في ثيابه بقميصه وإزاره حتى يبدو بعض الساق فوق الكعب، وكان عليه الصلاة والسلام إذا سجد هرج بينهم حتى يبدو بياض الطيب، ما كان هناك شعر، إن كان ينتف الشعر لأنه يسنى للمسلمين نفس الشعر، السنة ينتف الإبطين حتى تبقى بيضاء سليمة، ولو قدر أن فيها بقى شيء يسير فهو صلى الله عليه وسلم ما بعد شاب، مات وليس فيه إلا شيبات قليلة، كان أسود الشعر عليه الصلاة والسلام ليس فيه إلا شيب قليل، فمراد البياض هنا بياض البشرة، بياض الجلد، يبدو بياض الإبط أبيض، يعني كان ينتفه ولا يبقي فيه الشعر عليه الصلاة والسلام، فيدل على سنن منها العناية في الإباط ونفسها وأن لا يبقى فيها شيء، لأنه كانت فيها شعر فقال سواد الإبطين في الشعر، ليس فيها سواد ليس فيها شعر، منها فضل التفريج إذا سجد تفرج بين يديه وجنبيه ولا يضم عضديه إلى جنبيه، أجزاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جاء في عدة أحاديث، هذا معنى جاء في عدة أحاديث الصحيحين وغيرهما، ومن ذلك حديث أبي البراء بعده قلنا من خلال قيمته وضع كفيك وارفع المرفقين، رفع المرفقين معناه ابداء الابطين وعدم ضم العضد الى الجنب، هذه السنه اذا سجد يرفع المرفقين هكذا ويرفع المرفقين ويضع اليدين على الارض الكفين، وهذا ما جاء في حديث ايضا حديث الصحيحين يصير احدكم فلا يسر ذراعيه وبساط الكلب، فالحاصل من السنه رفع الذراعين ومجافاه العضل عن الجنبين والاعتماد على الكفين في السجود، وان يكون حيال الراس او حيال المناكب، فعلى هذا وهذا عليه الصلاه والسلام، من كفاه حيال منكبيه في بعض الاحيان وحيال اذنيه في بعض الاحيان، جاء من النبي عليه الصلاه والسلام، والحديث الثاني حديث وائل هو في المعنى ايضا، كان اذا ركع فرج بين اصابعه ويصير ضم اصابعه، هذا من سيد صلى الله عليه وسلم سجد ركع فرج بين اصابعه، وهذا جاء ايضا في حديث ابي حميد وغيره هكذا يضع يديه على ركبتين في الركوع وفرج مفتوحه في الاصابع، واذا سير ضمهما هكذا ضم بعضها الى بعض واطرافها الى قبله، لكن كل اسباب من الاخر هكذا مضمومه وأطرافه إلى جهة القبلة السجود، وفي الركوع على الركبتين مفرج، هكذا كان عليه الصلاة والسلام. هذه الرابع حديث الرابع عندكم حديث عائشة، هذه عائشة رأت يصلي متربعا، هذا يدل على أن أفضل تربع في محل القيام، إذا صلى جالسا يتربع في محل القيام هذا أفضل، والظاهر والله أعلم أنه أريح للمؤمن وأمكن له بالقراءة بخلاف إذا جلس على الجهة اليسرى مفترشا قد يتعب، فالأفضل إذا جلس يصلي جالسا فإنه يتربع، ولا سيما به صلاة الليل فإن قد يطول القيام، فالأفضل المصلي جالسا يتربع كما قال عائشة رضي الله عنه يتربع في محل القيام، ولو صلى على غير هذه الحال أجزأ كما تقدم في حديث عمر بن الخطيب كما يأتي، صلي قائما إذا صلى قاعدة فيصلها على جنب، ولم يقل قاعدا على كذا وكذا، دل على ان يصلي قاعدا سواء كان مفترشا او متربعا او متوركا على اي حال جلس، يعم قول فيصلي قاعدا، والقاعدا يعم انواع القعود مفترشا او متوركا او متربعا يجزئه على اي حال، لكن الافضل ان يكون متربعا لحديث عائشه، والخامس حديث ابن عباس في الجلوس بين السجدتين كان يقول بل سيدنا عليه الصلاه والسلام اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني، وفي روايه اخرى واجبرني، والمحفوظ ست كلمات اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني، كان يقولها بين سيدنا عليه الصلاه والسلام، ويقول رب اغفر لي رب اغفر لي كما في حديث حذيفه وغيره رب اغفر لي رب اغفر لي، وهو محل دعاء ان دعا فيه في المغفره والرحمه ولوالديه وللمسلمين كله محل دعاء، ولهذا قال اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني، في دعوات خارج عن المغفره فيدعى في بين السيدتين الدعوات التي تيسر المؤمن ولكن يكون فيها المغفرة، يكون من ضمنها طلب المغفرة، ويضم إلى ذلك زيادة كطلب الرزق والعافية أو النجاة من النار أو دخول الجنة أو صلاح قلبه وعمله أو صلاح المسلمين أو صلاح أولاد المسلمين أو ما حتى هذا كله لا بأس به، لأن هذه الجلسة هي محل الدعاء، كما يدعو في آخر الصلاة قبل أن يسلم، وكما يدعو في السجود، لأن حال خضوع وذل لله سبحانه وتعالى. ومواضع الدعاء ثلاث: السجود وبين السجدتين وفي آخر الصلاة قبل أن يسلم، كل هذه محل الدعاء. فينبغي المؤمن أن يكون لهذه المواضع حظ من دعائه مع إخلاص ومع خضوع ومع إقبال على الله، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حال عام هذا من يحفظ ربه صلى الله عليه وسلم، هذا حال فيثني على الله في السجود وفي مقدم الدعاء ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أسباب الإجابة ولو كان في داخل الصلاة، فإن الصلاة من دعاء وأنت مأمور بالدعاء، ومن أسباب الإجابة أيضا الحمد لله ربنا على الدعاء وفي المعنى، فإذا دعوت مثل ما اثنى التحيات تحيات كلها ثناء ثم الصلاة على النبي ثم الدعاء، هذا كله من أسباب الإجابة والله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان صلاته معتدلة، قال براء فنقص صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت قيامه وركوعه بعد ذلك وبعد ركوعه سجدته وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء، دل على ان صلاته معتدلة متقاربة، فطول القيام طول في الركوع والسجود والسجدتين والتحيات، ويخفف في القيام خفف فيه في هذه الأحيان، إلا في الرواية الأخرى ما خلى القيام وقعود لقعود التحيات قد يكون أطول من قعود النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك في القيام القراءة أطول من الركوع بعض الشيء، ولهذا الرواية الأخرى قال قريبا من السواء، لأن القيام قد يكون أكثر من الركوع وأكثر من الجلوس بين السجدتين وأكثر من قعود التحيات، لكنه متقارب، وبعض الناس قد يطيله القيام صلاة طويلة في القراءة ثم يخفف الركوع والسجود، ليس هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي إذا طول القراءة يراعي تطوير الإمام بعض الشيء والسنة بعض الشيء والجلسة بين السجدتين بعض الشيء والإعتدال بعض الشيء بعد الركوع بعض الشيء، لأن البراء قال في الصحيحين رمضت صلاة محمد صلى الله عليه وسلم وجدت قيامه وركوعه ركعته فاعتداله بعد ركوعه سجدته وجلسته بين السجدتين وجلسته بين التسليم والإنصاف قريبا من السواء.
طيب
الشيخ الاعتدال من الركوع
والجلس
بين السجدتين، ورد فيها روايات ان مثلا كثير فيها وصلت مثلا حتى نقول قد اوهم. كلها صحيح، هذا يدل على ان الفصل الذي عنايه بين السجدتين وبعد الركوع، بعض الناس يعجل فيها ولا ينبغي هذا.
حديث وائل درجته
ما راجع، لكن سكوت المؤلف يدل على انه ماشي عند الصلاه حافظ ولا تعرض له شيء، يدل على انه صح لا باس به. نعم ورجعت النقص هذا الى الحافظ، هل يخرجه غير الحافظ ايضا، هل يخرجه غير الحافظ ايضا، نعم، لكن له شواهد بغيره على الطريق. نعم. بسم
الله الرحمن الرحيم.
من بعد فيكون المؤلف رحمه الله هذه الاربعه المتعلقه بسوره صلاه النبي عليه الصلاه والسلام، وهي كالتي قبلها وكالتي تاتي بعدها، كلها تبين احواله صلى الله عليه وسلم من اقوال واعمال في صلاته عليه الصلاه والسلام، والمقصود تاسيبه فيما يفوت عنه عليه الصلاه والسلام، لقوله صلى كما رايتم من اصلي، ولله جل وعلا قد كما قلت رسول الله اسره حسنه، ومن ذلك حديث مالك بن طويل الليثي رضي الله عنه انه قال انه يصلي اذا كان في وتر من صلاته في فرد من صلاته او رد الشبع لم ينهض حتى يستوي قاعده، والوتر يكون في الواحده ويكون في الثلاث، أخرجه البخاري. احتج بهذا من قال من العلم أنه يستحب هذا الجلوس للإمام المنفرد المأموم كأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. والحديث صحيح كما هو ظاهر وله شواهد أيضا. وتنازع الناس في هذا ويسمون هذه الجلسة جلسة الاستراحة. قوم قالوا إن هذا محمول على أنه كان في آخر حياته لما تقل أو لأسباب أخرى كالمرض لأنها لم تقل في روايات أخرى. وقال آخرون بل يسن لأن الحديث صحيح ثابت فلا وجه للعزول عنه. وهذا قول أظهر لأن الأصل فيما يخبر به عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سنة من سنة الصلاة فلا يقيد. هذا هو الأصل في أفعاله وأقواله التي يفعلها في الصلاة. الأصل فيها أنها مشروعة. فتقييدها في حالة المرض أو في حالة كبر السن أو ما أشبه ذلك يحتاج إلى تليل. والفجر الثانية ما ثبت من حديث أبي حميد الساعدي الأنصاري عند أحمد وأبي داود التميمين وغيرهما أن أبا حميد ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوما بعشرة من الصحابة. ذكر في ذلك جلسة الاستراحة وأنه كان إذا نهض من السجود الثاني في الأولى والثالثة جلس في جلسته بين السجدتين ثم نهض. فلما قرأ صدقوه وكان منه أبو قتادة وجماعة ومحمد بن مسلمة وجماعة بعشرة من الصحابة. فالمعنى أن هذه الجلسة ثبتت من رواية 12 صحابيا أبي حميد وعشرة معه وإن كان هو العاشر من 11 ورواية مالك بن حويرث. هذا هو الأظهر أنها مستحبة وليست مقيدة بكبر السن أو بالمرض. وصفتها كهيئة الاستراحة على الأرض كهيئة الإنسان بين السجدتين. هذا هو الأرجح فيها. قال بعضهم يكون مستوفزا ولكن الصواب ما ثبت بحديث أبي حميد وأن جلسة خفيفة مثل جلسته بين السجدتين يعني يجلس على اليسرى مفترشا وينصب اليمنى قليلا ثم ينهض. وليس فيها ذكر ولا دعاء إنما هي جلسة فقط مجردة لم يقل فيها ذكر ولا دعاء. والحديث الثالث حديث ثاني حديث أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على احياء العرب ثم ترك ذلك. وهذا ثابت في عده احاديث فانه دعا للعلو والاكوان وعصيه رضي الله ورسوله ودعا لاخرين في مكه ودعا لاخرين في مكه. كل هذا ثابت في الاحاديث الصحيحه. ومن ذلك قوله اللهم انج وليدك من الاثم الوليد اللهم انج سنه هشام اللهم انج عياش الربيعه اللهم انجو صلاه مكه. كان يقول هذا بعد الركوع كما في حديث عمر وابي هريره وغيرهما. وكان يدعو على قريش يقول اللهم اجعل الله على عليهم لا مضر وجعلهم كاسرين كاسر يوسف اللهم لعن فلانا وفلانا كل منهم الحارث بن هشام وسعيد بن عمر وسعيد بن عمر. ثم نهي عن ذلك وانزل ليس من ابي شيء فهداه الله تابع. المقصود انه صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا فدل ذلك على جواز هذا وهذا جواز الدعاء لقوم على قوم. وهكذا حديث انس الثاني لا يقدر الا دعا لقوم على قوم ويبين هذا المعنى ايضا وانه لا مانع من فعل هذا بل هو سنه اذا دعت الحاجه اليه ولكن لا يستمر بل بقدر الحاجه. اما زياده احمد بن الدارقطني من وجه اخر حديث انس أنه لم ينه الصبح حتى فرق الدنيا فهي زيادة ضعيفة. والصواب أنه إنما كان يخلف مؤقتا ولم يستمر لا في الصبح ولا في غيرها. يدخل في أوقات معينة ثم يدع عليه الصلاة والسلام كما جاءت في رواية أخرى صحيحة عنه عليه الصلاة والسلام. وأما رواية أحمد والدارقطني فيما يتعلق بالصبح فهي زيادة ضعيفة كما بين أهل العلم. ويدل على ضعفها ايضا القوي والظاهر انه من روايه ابي جعفر الرازي وسيء الحفظ. فالمقصود انها ضعيفه بكل حال ويدل على ضعفها ايضا ويقوي مقالها العلم ضعفها حديث سعد بن طارق الاشيب الاشجعي عن ابيه انه ساله فقال يا ابتي طريق خلف رسول الله وخلف ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وخلف الخلفاء الاربعه هذا كان الرسول الفجر فقال اي بني محدث وعليه جيد لا باس به فهو يدل على ان الاستبراء فيها محدث وليس المشروع وانما يستحب فعل ذلك بعض الاحيان اما القدوس مستمرا بصلاه الصبح هنا فعله بعض اهل العلم كما هو معروف عند الشافعي فقول ضعيف والصواب خلاف وان القدوس يفعل بعض الاحيان عند الحاجه اذا هجم العدو على بلاد المسلمين او تعدى عدو على جماعه المسلمين او قطع الطريق عليهم او ما اشبه ذلك يدعى عليهم والله اعلم.
نعم في تلك الاستراحه يكون التكبير بعدها او قبلها تكبير الله تكبير المسجود الرقم المسجود
ما اذكر شيء في هذا لا اذكر شيء في هذا لكن قد يقال لكل خمس غرف يكبر لكل خمس غرف يكبر ثم يدحى حتى يراه الناس حتى يستفيدوا من ذلك لان لو كان ينهض قبل التكبير قل ان يعلمه الناس اذا ان دخله يعرف من الناس الذين فاته بعض الشيء فيظهر انه كان يفعل ذلك حين نهوضه ثم يجلس يده على نهوضه ثم يقوم حتى يعرفه الناس ويراه الناس
ثم
يحتمل انه كان لا يقول قبل الا بعد جلسه الثالثه يحتمل هذا لم يقول مالك رايت النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل انه راه في الصلاه صلى معه فظاهر هذا انه راه يعني بعدما كبر ونهى جلس اي جلسه ثم انهض بغير تكبير هذا هو المتبادل والله اعلم لكن اذا خاف الامام انهم يسبقونه ونهض وجلس ثم نهض بعد ذلك مكبرا لئلا يسبقه المأمومون الى القيام من هذه الحيثيه هذا له وجه لكنهم قد يسابقونه وليس كل احد يفهم هذه الجلسه فاذا نهض وجلس ثم كبر قائما كان ذلك اقرب الى ان تحكم مخالفه بينه وبينه وانا افعل هذا وعندي فيه بعض الشيء لكني افعله من هذه الحيثيه فقط أجل الاستراحة ثم أقوم مكبرا ولكن في نفسي منه شيء إلا أني فعلته يعني ترجيحا لأحد الاحتمالين مراعاة لما قد يقع من مسابقتهم ونهوضهم قبل أن ينام
قطعا
سيما
اللي في
أحد
الصف يقع
لكن نبه مرة بعد مرة ينبه مرة بعد مرة لأنه يتحدى قد يستفيد من هذا ولا ينهض إلا الذي الجهل
ثبت في الحديث انه كان يكبر عند المسائل انه كان يكبر بعد القيام من جلسه الاستراحه ربما رفع يديه كفعله
هذا دور عقله عليك ان تحذر ان شاء الله وكان تطلب هذا غير المسائل الزياده ان شاء الله بارك الله
ثم بلاد
أقول هل قال أحد من وجوب الجلسة؟
نعم ظاهر السياقات إن فعلها مداومة لكن لو تركها بعض الأحيان من باب يعني إشعار نفسه بأن في نفسه واجب غير صحيح لها سنة إذا ترك بعض الأحيان حسن
أقول يا شيخ
نعم ما أعرف شيخ محبوب إلا 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 هو أول في 120 يوما لكن الأصل أنه مشروع ما ثبت في هذه
السلامات هل قال أحد من وجوبها
أظن قال بعض الوجوب يعني هو في بعض الروايات يوجد في صلاته أن قال هم مجلس ثم نهض
وعيثان تبعوا
في رواية أخرى أنه قال ثم نهض قائما ثم نهض قائما ولم يكن جلس الاستراحة
هذه ثالثة
عرض روايتين كان تشقط بقي ما ورد فعله صلى الله عليه وسلم هو الصواب
هل كل ما ثبت في الفريضة القاعدة المنفردة يثبت في المثل؟
نعم والعكس كلما خصه الدليل فإنه لا يتمكن المؤمن أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجمع الأحاديث ويطلع عليها التي جاءت في صلة صلاته عليه الصلاة والسلام. ولهذا عني أهل العلم بذلك وجمعوا مغرضة في ذلك كمؤلف الحافظ الحجر رحمه الله وكأبي بن تيمية رحمه الله الكتاب والمنكر وغيرهما من أهل العلم. حل أول هنا حل حسن بن علي هذا فيه يتعلق بقنوت الوتر. والحسن بن علي بن ابي طالب سبت رسول الله وريحانكم رضي الله عنه وهو ابن فاطمه بنت النبي عليه الصلاه والسلام هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان ابن هذا سيد يوم يبقى على المنبر ولعل الله يصفه به بين فئتين عظيمتين من المسلمين فوقع ذلك واصلح الله به بين أهل الشام والعراق الجيوش التي في العراق تبع أبيه ثم صار تبع الله بعد مقتل أبيه ومن جيوش الشام اتخذها المعاوية رضي الله عنه الجميع. فلما قتل علي رضي الله عنه تولى الإمرة الحسن بن علي ومضى عليه نحو من ستة أشهر وقد جمع الجيوش العظيمة المحاربة في أهل الشام تدخل جماعة من الصحابة وغيرهم في الصلح على شروط شرطها الحسن وأجب إليها معاوية وانتهى الأمر على تنازله رضي الله عنه وأرضاه حقنا للدماء وجمعا لكلمة فشكر أهل السنة له هذا العمل وحقق الله به ما رجاه النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال لعل الله وصار عدة من مناقبه العظيمة. ولكن الرافضة والشيعة لم يروا بهذا وعدوه بمثالة هذه المناقب فظلوا وأضلوا. ولا شك أن ما فعله هو علم الرشد وهو الصواب الذي حقن الله به الدماء وجمع به كلمة واتحد أمر المسلمين على أمر واحد وانتهى ذلك النزاع وذلك الصدام الشديد الذي وقع فيه مقتلات عظيمة بين المسلمين. وصار هذا علما من علم النبوة فإنه قال رسول الله عنه رسول به بين فئتين عظيمتين وقع ذلك. وقال تورق مارقة حين رقة من المسلمين فظهرت الخوارج حين الافتراق. ثم جمع الله كلمة على يد الحسن رضي الله عنه وكان مولده سنة 300 هجرة وكان سنه حين مات النبي صلى الله عليه وسلم في الثامنة. وقد حفظ أحاديث منها هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام من الحديث المشهور الذي قال فيه حفظ الرسول صلى الله عليه وسلم دع ما يليبك إلى ما لا يليبك فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب غريبة. رواه الترمذي وغيره عن الحسن في سنن جيد. وفي هذا قال أعلم رسول الله كلمات هذا لا يحفظ إلا على صغير سنه. وهذا يدل على أنه ينبغي تعليم الصغار حتى مسائل النوافل وقنوت النافلة وقنوت النافلة. ومع هذا علمه صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات ليتمرن على الخير ويعتاد الخير ولأن تعليمه له تعليم بغيره فإنه ينقله غيره ويسمعه غيره ويستفيد غيره. تعليم الصغار تعليم الكبار تعليم النساء تعليم الرجال تعليم الرجال تعليم النساء هذه قاعدة. إذا علم النبي صلى الله عليه وسلم شخصا رجلا أو امرأة كبيرا أو صغيرا هو تعليم الأمة ليس خاصا بذلك الرجل ولا بذلك المرأة بل هو عام. وهذه كلمات بينها فاللهم اهدنا وهديت وآخرنا فينا إلى آخره. وهنا فوائد استعباد هذه الكلمات بقلوب واستحباب قلوب الوتر واستحباب قلوب الوتر وهو بعد الركوع في الركعة الأخيرة الفردة على رأسه الركوع يقول هذا الدعاء وهو مستحب وليس بواجب ولو تركه فلا بأس. وإن ترك بعض الأحيان يعلم أنه ليس بواجب فلا بأس. وفيه من الفوائد أن الوتر يشرع في حق الصغار والكبار ليس خاصا بالمكلفين ويشرع الوتر حتى للصبيان والفتيات غير البالغات لأنه تمر على الخير وتعاطي لما ينفعهم ويجعلهم يعتادون هذا الخير إذا كبروا وبلغوا. وإذا كان هذا في النوافل عرفت أن توزيع الصغار الفرائض والعناية بذلك أهم وأهم. لهذا جاء الضرب بفريضة إذا تخلف عنها إذا بلغ العشر حتى يتمرن على الخير ويعتاد أداء هذه الفريضة العظيمة. اقتصرت رواية خمسة أحمد وأهل السنن على ما ذكره المؤلف وليس في رواية خمسة ولا يعز من عليه. زاد الطوران في أهل زيادة ولا يعز من عليه. إنه لا يذل من وليه ولا يعز من عليه. يعني عزا كاملا أو عزا مضطردا قد يعلم لأعداء الله عز وظهور في بعض الأحيان على أولياء الله كما جرى المؤحد وكما جرى بعد ذلك في وقائع معروفة. لكنه عز لا يستمر بل يزول. هو عز موقف ثم يزول وإنما العز الدائم والمستقر لأولياء الله في الدنيا والآخرة إذا صدقوا واستقاموا كما قال جل وعلا
سبحانه وتعالى. ولا يقال لهم تباركت ويعلم العامة انه قال بحق الله تبارك الله رب العالمين وانزل به الملك وما لكن لانها تصيغ المبالغه تباركت فعلت هي تدل على الكمال البركه والمعنى بلغ البركه النهايه سبحانه وتعالى كما بلغ في العلو النهايه فهو العالي وقد جميع خلقه وهو المتبارك وعبده المبارك. هذا النسائي في آخره وصلى الله على النبي هذا النسائي رواية حسن أنه قال في آخره وصلى الله على النبي. وفي هذه الرواية انقطاع لأن الرواية فاطمة بن زيد والحاصل أن هذه الزيادة محل نظر في ثبوتها. وإن كان وفي هذه الرواية انقطاع لأن الروايات فاطمة بن زيد والحاصل أن هذه الزيادة محل نظر في ثبوتها. وإن كان أبو الصلاح عليه الصلاة والسلام في جملة مشروعة وهو من أسباب الإجابة لكن هذه الرواية لعلها بعضهم والعمل عليها عند العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في احد الغروب والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في اول الدعاء وفي اخر الاسلام الاجابه وقد ثبت ذلك في أول الحديث رواه ابن عبيد حين علم النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل دعا لم يصلي النبي قال عجل هذا ثم قال دعا هذا وجد لله ربه وصلي عليه وصلي على النبي ثم يدعو ركعة وهذا ثابت ومن أسباب الإجابة فيما إذا دعا بأوله فيما إذا صلى بأول الدعاء أما في آخره فهو محل نظر وقد ورد عن عمر الذي فيه أيضا ضعف أن الدعاء موقوف حتى تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فهو يحتاج إلى جمع هذه الرواية والعناية بها وإن كان العدد عليها عند العلم لكن ينبغي العناية بها بيدية بطولتها والحكم عليها بعد ذلك وبرواية ابن عباس عند الله يقي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعزه في القنوت أن يكون به القنوت فهو ضعيف وغيره قدم رواية أنس فما مفتوح أن يغلق حتى فرق الدنيا قدم أنه ضعيف وليس بصحيح وإنه الصواب أنه كان يدعو دعاء مؤقتا ولم يشتمل على القنوت عليه الصلاة والسلام وإنما كان يدعو بالنوافل ثم يمسك عليه الصلاة والسلام قدم حديث أنس أنه لا يدعو أنه يدعو إلا إذا دعا لقوم أو على قوم الحاصل أن المحفوظ أنه يدعو دعاء مؤقتا عند النوازل أما دعاؤه مستمرا في صلاة الصبح فهذا غير محفوظ وإن قال به بعض أهل العلم قدم حديث سعد بن طالب أنه سأل أباه قال بدعة يا رجال أنك صليت على رسول الله قد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفلا على غيره يقول لزيد قال أيضا هي محدث فدل ذلك على أن غير مشروع يقولون في الصبح إلا للنوازل هذه أبي هريرة وائل الحجر فيما يتعلق بالهوي السجود هذه أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الهوي في بعد بعيد قال وليضع يديه قبل ركبتين وليضع الثلاثة بإذن جيد معروف قال وهو أولى وهو أولى من حديث وائل الذي أخرجه الأربعة قال النبي صلى الله عليه وسلم وضع ركبتين قبل يديه قال المؤلف إن الأول شاهدا لن يتأيدوا به أبي هريرة من حديث ابن عمر ذكره ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا حديث خزيمة ذكره البخاري معلقا موقوفا بخلاف حديث وإذا ليس له شاهد على حسب ما قال المؤلف هنا هو اعترض عليه وتعقب بأن له شاهدا أيضا وإن له شاهد من حديث أنس أن الحاكم إنسان فيه بعض ضعف هذا له شاهد موقوف وهو مرفوعا حديث ابن هريرة وهذا له شاهد ايضا من حديث انس في ضعف وله شاهد من عمل جماعه من الصحابه كانوا قدموا الركب وغير ايدي قد كثر كلام في هذه المساله وقربت فيها اقوال اهل العلم والارجح والاقرب لهذا هو ما قاله العلامه القيم رحمه الله في كتاب المعاد ان حديث وائل اولى لان شواهده كثيره ولأنه أرفق المصلي فإن أول الأرض منه ركبتان ثم رداء ثم جبهته وأنفه وعند النهوض العكس أول جبهته وأنفه يضعهما ثم اليدان ثم اليدين ثم ركبتين وهو حديث وائل وإن كان فيه بعض المقال لأنه رواية شريف القاضي معروف وهو سلمان معروف بالفضل سنة إلا أن في حفظه شيئا لما تولى القضاء جاء حفظه لكنه ينجبر لأن هذا شيء لا يظن به أنه يضيعه لأنه شيء يتردد عليه ويتكرر في اليوم خمس مرات فالصلوات خمس غير نافلة مثل هذا يحفظ ولا يظن به أنه يضيع كذلك له شاهد وإن كان في ضعف أنس والشاهد بذلك بعض الصحابة هذا يقوي ثم يتأيد أيضا بأول حديث أبي هريرة لا يبرك بروك البعير فإن أوله يؤيد حديث أبي هريرة فإن بروك البعير على يديه لا على ركبتيه رجليه إنه يبرك على يديه على ركبتيه لكن يديه ركبة البعير في يديه ويبرك عليهما ويقدم يديه فالمؤمن مأمور بمخالفة البهائم
ولا يكون مخالفا للبهيمة إلا إذا قدم ركبتيه لك برجليه حتى لا يكون اجماع البعير بتقديم يديه. وبهذا يكون حديث أبي هريرة موافقا لحديث وائل بالمعنى ومخالف واحد وهو مخالف له. فلعله وقع وهم بعض الرواة والخلاف فقال ولوى يديه والصواب لوى ركبتيه قبل يديه حتى يوافق أخوه أولا وحتى يتوافق جميعا. ولأن الجمع بين الروايات أولى من الاختلاف بينها واختلاف بينها هذا هو أظهر عندي وأقرب أن تقديم ركبتيه مع القدرة أولى على حد كريم وعلى ما يوافقه من حد أبي هريرة من أوله وعلى ما وافقه من عمل كثير الصحابة وبعضهم حتى يقول الأكثرين. هذا هو الأول. مثلا من باب السنن مثل باب الواجبات فالأظهر فيها هو هذا ويقدم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وفي الرافع عكس ذلك يرفع الجبهة ثم اليدين الحديث الرابع حديث ابن عباس بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قعد يجتهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى عقد 53 بالسبابه اخرجه مسلم ولكن له قبض اصابع كلها واشار بالالهام. جاء في هذا الباب عده روايات. جاء انه يضع يديه على صحيحين وجاء يضع يديه على ركبتين وجاء يضع يديه على فخذيه واربع اصابع ركبتين وجاء سنه مختلفه ولا مانع منها فيعودهما من الشرك ثلاث يضعهما على فخذيه وثلاث يضعهما على ركبتين وثلاث يضع اطراف الكف على الفخذ والاصابع على الركبه ولا منافات كلها صحيحه من النبي عليه الصلاه والسلام. واما ما يتعلق باليمنى فجاء فيها ما ذكر في حديث عمر وجاء فيها ما في حديث وائل وانه يعقد الإلهام الوسطى ويجيب السبابه ويقول فلسفه وبيوته. هذا ايضا نوع من وجوه السنه فهو مخير في هذه الوجوه والافضل ليس على تاره وعلى تاره. تاره يعقد الخمسين الى هكذا من طرف الالهام يعقد الوسطى هذا 50 والصورة الثانية يأخذها كلها هكذا ويجب السبابة والصورة الثالثة هكذا يعني يحلق الهام الوسطى ويأخذ خمسة ورمسة ويشبه السبابة كلها وجوب السنة. والأمر في هذا الحمد لله واسع إذا فعلها تارة وهذا تارة وهذا تارة والأقرب والله أن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا تارة وهذا تارة وتوسعة في السنة والإشارة بالسبابة معلوم أنه إشارة للتقييد وأن الله واحد لا شريك له سبحانه وتعالى فيشير بالسبابة إشارة للتوحيد وهذا محفوظ في الحديث أنه يشير بالسبابة. قال بعضهم يحب ذلك عند ذكر الله إشارة للتوحيد في بعضها انهم كانوا يقولون اذا جلسوا السلام التحيات لله السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان وعلى جبريل وميكائيل فقال له الذي لا تقول هكذا فان الله هو السلام لان سبحانه هو الذي يسلم الناس وهو السالم من كل نقص فلا يسلم عليه ولا يدعى لهم السلام لان السلام يطلب منه سبحانه وتعالى فهو السلام ومنه السلام. ولهذا جاء في النصوص فيها ان اللهم انت السلام ومنك السلام فلهذا نهى من يقول السلام على الله فلا يقال السلام على الله ولكن يقال اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. وفي هذا انهم علموا ان يقولوا هذا الذكر في الجلسه التي يقرا فيها التحيات وهي الجلسه الاولى التي بعد الثنتين والجلسه الاخيره التي بعد الثالثه المغرب وبعد الرابعه الصلوات الاخرى يقول هذا الذكر بدلا من قوله السلام على الله من عباده السلام على فلان الى اخره. وفي هذا دلاله وجوب هذا الذكر من قبول الامر الوجوب يؤيد هذا ادله النتائج من يقول قبل ايضا التشهد دل على انه فرض عليه وهذا هو قول الاخره
الكريم المبر الواجب أن يؤمن. وفي بعضها أن رب علمه هذا التشهد قال وكفي بين كفيه وضع كفه هكذا إذا لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كفه بين السعود بين كفي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من مزيد التأكيد للتعليم حجوا في أحمد أنه أمره يعلمه الناس أي أمر من السعود أن يعلم الناس هذا الذكر الذي يأتون به صلاته. وهذا أمر معلوم صلى الله عليه وسلم كان إذا علم هذا شيء أمره يبلغه وكذا يكون في خطبه يبلغ الشاهد الغائب. أهل العلم مأمورون أن يبلغوا وأن يعلموا مما علمهم الله. والصحابة كذلك أن يبلغوا ما سمعوا من رسول الله وما علموا منه عليه الصلاة والسلام. فإذا قال لبعضهم بلغ كذا أو علم كذا كان هذا تأكيدا للمقال. فكل واحد مأمور بجملة مأمور يبلغ وأن يعلم. وهكذا العلماء بعدهم كل واحد مأمور بجملة أن يبلغ ويعلم. فإذا رسم الرسول على واحد معين وأمره بهذا الأمر لكن من باب التأكيد للأمر العام. وهذه كلمات حديث مسعود محفوظة متفقة غير مختلفة. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. هكذا جاء واشتكاه ويوهما حديث مسعود بهذه الألفاظ. فهو أصح الحديث وأثبت الحديث في هذا الباب وألفاظه متفقة غير مختلفة عن مسعود رضي الله عنه. ثم قال ثم يتخير من الدعاء عجبه يدعو وفي لفظ ثم يختار من الركعة ما شاء دل ذلك على أنه يدعو التشهد إذا تيسر وليس له حد محدود بل يدعو ما أحب وما أعجبه من الدعوات سواء كان يتعلق بأمر الآخرة أو بأمر الدنيا أو بهما جميعا. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق ولم يقل ثم يتخير من الدعاء ما يتعلق بالآخرة أو ما يتعلق بنفسه قال أعجبه إليه. وفي الأصل الآخر هم ليتخير من المسألة ما شاء أولي مدفعون بذلك أنه لا بأس للدعوات التي يحتاج المؤمن وتعجبه في صلاة في آخر الصلاة بعد التشهد مطلقة ولو كانت فيما يتعلق بالدنيا فيقول اللهم ارزقني الدار الحسنة أو الدار الواسعة أو ارزقني كسبا حلالا أو ما أشبه هذا لأن هذا ينفعه إذا أصلح الله به يسأل حتى أمور أخرى كذلك اللهم ارزقني زوجة صالحة أو ما أشبه ذلك كل هذه قد تعجبه ويحتاج إليها. أو اللهم ارزقني صلعة تغنيني عن الناس أو صلعة مباركة أو صلعة طيبة أو صلعة مباحة أو ما أشبه ذلك اللهم ارزقني ذرية طيبة اللهم اغفر لي ولوالدي اللهم اغفر للمسلمين اللهم ولي عليهم خيارهم اللهم اصلح ولاة أمرنا واهدهم سواء السبيل اللهم اصلح قلوبهم وأعمالهم. يدعو ما أحد من الدعوات الطيبة له وللمسلمين ولولاة أمر المسلمين ولوالديه إذا كانوا مسلمين وغير هذا ما يعجبه ومسألة مطلقة. وما يظن يقول بعض الفقهاء ان يستغفر في امور الاخره او بالمعذور ليس بجيد. الصواب لا يختص بذلك بل له ان يدعو بما احب من الدعوات الطيبه التي ليس فيها اثم ولا قطيعه ليس فيها محذور. وما ذاك الا لان الرسول اطلق في هذا الحديث وبغيره ولا يجوز احد يقيد ما اطلقه الله ورسوله الا بنص. ايضا الناس حاجاتهم تختلف تنوع فليست حاجاتهم مقصوره على طلب الجنة فقط أو طلب المغرب فقط بل لهم حاجات أخرى. فإما جاء في الآثار حديث فيدعو بحاجاته التي تجلبه إذا كان مسجون اللهم فرجني عن السجن إذا كان متعود وتوعد بالقتل اللهم فرج غربتي اللهم يسر خلاصي من هذا الشيء. الناس أحوالهم تختلف فلهم حالات متنوعة يدعون فيها بما يعجبهم وبما يضرهم وبما يحتاجون إليه. وما لا التحيات التعظيمات حياه عظمة تحيات التعظيمات والتقديسات والله أعلم بها سبحانه وتعالى. والصلوات تشمل الصلوات النافلة والفريضة وتشمل الدعوات ودعاء ثم صلاة. فالمعنى أن جميع الصلوات والنفل والفرض وجميع الدعوات كلها لله مختصة بالله سبحانه وتعالى. كذلك الطيبات كل ما طاب من أقوالنا وأعمالنا فهو لله. والطيب من أقوالنا وأعمالنا ما كان خالص ما كان لله خالصا ولشريعته موافقة هذا الطيب. وما كان خبيثا كالبدع فليس بطيب لا يتقرب به الى الله. وما كان كسبا خبيثا كالربا ونحوه لا يتقرب به الى الله. فالطيب من اقوالنا واعمالنا ما كان لله خالصا وما وافق شريعته هذا هو الطيب فهو لله سبحانه وتعالى. ثم قال السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. هذا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم سلامه وبركه. لماذا السلام؟ فاخصك به ايها النبي، ايها النبي اخصك ايها النبي يعني محمد عليه الصلاه والسلام. وليس دعاء له ولكن وليس دعاء طلبا منه، ولكن دعاء له بهذه الاشياء وطلب من الله له. ولهذا قال فيه محمد رحمه الله عليه دعاء من كلامي على هذا فيه قال: والذي يدعى له ما يدعى على الله، والذي يدعى له يطلب الله له السلامه والرحمه والبركه دل على انه مرغوب ومخلوق وانه لا يدعى من دون الله، بل يدعى له بالسلامه والرحمه والبركه. وهكذا بقيه الانبياء، وهكذا بقيه الناس، كلهم مخلوقون مرغوبون، كلهم يدعى له. فكيف يدعى من الاعضاء؟ كيف يتخذ الحمام الهه مع الله؟ والمخلوق رد على الغلاه الذين عبدوا الرسل وجعلهم الهه مع الله، هذا النص يرد عليه: السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، تدعو له بالسلامه والرحمه والبركه. فدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم كسائر المخلوقات في هذا معنى يدعى له ويدعى مع الله. وان كان الله شرفه وفضله في الرساله والعبوديه هو افضل الخلق، لان كون الله شرفه وفضله لا يستطيع ان يكون الها مع الله. والهكم اله واحد لا اله الا هو رحمه الله، فربك الا تعبدوا الا اياه فلا تدعو مع الله احدا. السلام على عباد الصالحين، قال في الحديث: اذا قلت هذا اصبت كل عبد صالح. يعني هذا الدعاء يعم الصالحين من الملائكه وبني ادم القدامى والمحترفين، يعم جميعهم. السلام علينا وعلى عباد الصالحين، يعني اعطينا السلامه وارزقنا السلامه يا ربنا نحن وجميع عباد الله الصالحين. فانت تدعو لنفسك ولكل عبد صالح استغفر بالسلامه، ثم تأتي بالشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا أذكر من الروايات بعد ولاة مطبوعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء في بعض الروايات حديث عمر من قوله من عمل الدواء. مقصود أن المحفوظ في ذات مدعوث تعرف ما أذكر وبما أعلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قد روي في بعضها زيادة دولة شريفة، لكن لا لا أذكرها محفوظة مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنها محفوظة في رواية ابن عمر من قوله رضي الله عنه، ولا حرج فيها، لكن المقصود بيان شيء ثابت. فيه شهادة لله الوحدانية بكل صلاة، والنبي بالرسالة عليه الصلاة والسلام، وهذا من فضل الله جل وعلا ورحمته لنا، وجرى لنا هذا الذكر الذي هو أسباب دخول الجنة وأصل دين الإسلام وأساس الملة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الذي من قالها صادقا دخل الجنة، من قالها صدقا من قلبه أدخله الله بها الجنة، لأنه إذا صدق فيها حرقت ما وراءها من الشهور وأوجبت له الاستقامة، والصادق فيها يؤدي حقها ويتباعد عن ضدها، فهي شهادة عظيمة تجب لأهلها الجنة إذا صدقوا فيها. ومن مات عليها صادقا فهو من أهل الجنة، إما من أول وهلة إما تسالم من الذنوب، وإما بعد التطهير والتنحيص إن كان مات على شيء من المعاصي بل يتمنى. وفي بعض الروايات ألفاظ زيادة ونقص، فكل ما ثبت عليه الصلاة والسلام الجهد سار وجاز أن يأتي به المؤمن في جهده. ومن ذلك ما رواه ابن عباس زيادة من المسلم المباركات، فإذا أتى بها المؤمن في جهده بعض الأحيان فحسن. النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا وعلم ابن عباس من المباركات فلا حرج. وجاء في بعض الروايات زيادة ونقص: أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله بدل عبد الله ورسوله، وكل ذلك ثابت ولا حرج في ذلك. لكن الاتيان بالروايه الكامله فيها فضل، واذا اتى بها الاثاره او بهذا الاثاره حسن من باب تنوع في الاذكار بين التحولات، تنوع فيها تنوع، هكذا الاستحاله، هكذا الاستعاذه، هكذا انواع الادعيه في السجود في اخر الصلاه، اذا نوع بها الادعيه في ذلك يرجو ثواب الله ويرجو اجابته سبحانه وتعالى فحسن.
التنويع في الصلاه او في الصلوات؟
نعم،
التنويع في الصلاة أو في الصلوات من ناحية الافتتاح والتعود
كلها كلها،
يعني يجمع بين الصلوات الواحدة
بهذا تارة وهذا تارة وهذا تارة من باب يعني السنة كلها،
يعني في الصلوات متفرقة.
نعم، في صلاة يأتي وجهي اللهم رب الجزيل، في صلاة يأتي قالك اللهم وضع عندك، في صلاة يأتي اللهم بعد بينهم من الخطايا، ولكن يكون استكثاره بما هو أثبت وأصح، يكون استكثاره من أولى تكثر واضح واضح.
طيب أيهما أولى؟ إذا كان بالرواية الزائدة أو مثل رواية الكامل رواية المسعود أو رواية ابن عباس؟
رواية المسعود أحدثها، ورواية أبي هريرة الفتاح أحدثها، وإذا أكثر منها وأتى بالرواية بعض الأحيان. وإذا كان ما يدعى لهم
الخلاف؟
إذا كان أحياء يدعى لهم، وإذا كان حيين يدعى لهم بالهداية، ثم إذا مات على الشيخ لا يدعى لهم. وفي بعض روايات المسعود العباس يعلمنا كما يعلمنا السوره من القران، يؤكد تعليمه لليهود، ولم يعلمهم تعليما مؤكدا ليفهموا هذا الشيء ويحفظوه عليه الصلاه والسلام. نعم.
السلام على الواحد يقول السلام على النبي ورد على صوته.
نعم.
السلام على النبي
بعد ان السلام عليك ايها النبي، اذا قال السلام على رسول الله فاهدا. المحفوظ الحديث الصحيح السلام عليك ايها النبي. علي بن مسعود علي بن عباس وعلي بن مسلم يعني بعض الروايات السلام على النبي وبعض الروايات بعض الصحابه كما يقول هذا في حياته بعد وفاته السلام على النبي ولا منافاه يقول محفوظ السلام عليك ايها النبي وهذا هو احسن ما يقال. وحديث ثاني حديث ابن خلدون رواه ابن عبيد رضي الله عنه ومن سمع رجلا يدعو في صلاته فلم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل احد ثم دعاه فقال يدعى احدهم فليبدا بتمجيد ربه بروايه تمجيد ربه في الدين والثناء عليه ثم يصلى على النبي ثم يدعو ما كان. لهذا الدلاله على ادب الدعاء ان يفتح بمن اراد الدعاء فيبدا بالتحميد والثناء عليه ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو. وحديث صحيح كما ذكر المؤلف هو دال على شرعيه هذا العمل وهذا هو الواقع في الصلاه فان فيها البداء بالحمد الثناء على الله اياك والى اخره وفيها السلام على النبي وفيها السلام على عباد الله الصالحين وفيها الشهاده وفيها الدعاء بعد ذلك. هذا يدل على ان الدعاء بعد ثناء الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم اقرب الى الاجابه وافضل والسنه المؤكده لامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. والواقع في التشهد مطابق لما حديث الرائد فشرع الله لنا قال عليه الصلاه والسلام ايضا بعد التشهد كما ياتي ان شاء الله في حديث ابي مسعود ثم بعد فيصلي على الصلاة بعد الشهادة ثم يدعو حتى يجمع بين الأمرين بين الثناء والصلاة ثم يأتي الدعاء بعد ذلك. كان إذا فرغ من الشهود عليه الصلاة والسلام في الصلاة دعا في هذا الأخير. أما الشهود الأول فلم يفرغ عنه الدعاء فإنما كان يجتهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقوم بالثالثة. أما في الأخير فهو محل الدعاء ومحل الاجتهاد في الدعوات المأثورة وغير المأثورة. وكذلك الدعوات الاخرى اذا اراد ان يرده يحمل ربه ويصلي عليه ولو كان للصلاه يحمل ربه اذا اراد ذلك. ولا مانع ايضا من ان يحمد الحمد لله وسلحه السجود يمنع الدعاء اذا صلى حمد الله وابناء السجود صلى الله عليه وسلم ويحمل هذا الحديث يحمل ذلك. قال لان هذا هو الارجح لهم الادله كما ياتي ان شاء الله. نعم.
فإن الشيخ مقدمة هذا التشهد يعني تقوم مقام تحميد الله.
نعم. يعني كلها كلام الله. نعم.
إذا
أخل
التشهد. إذا أخل
الأخطاء. ذكر العلماء أن إذا أثر في الذي سقط في بعض الروايات لا يضر. إذا أثر ما سقط في بعض الروايات مثل أن محمد الرسول بدل عنه من رسوله. أو المباركات التي أعطاك من بعض الروايات في يعني حضرة سقوط الظلم من بعض
الروايات
أكثر من عبد الله عبد الله رسول بدل قال حضرة رسول الله فلا لا
يعني
هذا
هو السلام عليك
لا لا بدل لأنها ثابتة من حضرة الظلم قلت
أنه لا يجب إلا صلاة الظلم
إنه بعض لأن السماء في إن شاء الله لأن الرواية جاءت كاملة الرواية جاءت كاملة لا على وجه ذلك وصليق ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لازم يكسر الصلاة عليه في هذا كله الصلاة جملتين الصلاة والتبعيد كان ينبغي أن يتابعهما جميعا
صلاة بعد؟
لا
في حديث ابن مسعود قال بعد الشهر الأول ثم خير من دعائي أتبع صلاة الصلاة ملك الصلاة
لعل قبل أن يأمرهم بها لعل هذا كان أولا ثم سألوه فأمره كما
يأتي. أيها الأحباب قال الشعبي كان ليه أما بعد
ولد من حضر وقع قال بعضهم بلها من حضر وقع ونزل إليها للأسفل ونزل أول قال قال من كثير مجال صلى الله عنه والأخطان والأمان يا رسول الله نمر الله نصلي عليه كثير نصلي عليه نتكت لعب الروايات لعب الوصل نتمنى أنه لم يسأل هذا هو إخوة عبد نفسي عليه كثير ثم قال قول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد هكذا في البلوغ التي عندنا والذي في مسلم صليت الصلاه عليها كما صليت على ال ابراهيم وكما باركت على ال ابراهيم فقال فكان المؤلف وقع في وسخا بهذا على ابراهيم وعلى ابراهيم أو خلط بعض المساحة خلط من الأخوة القرآن أيها المسلم كما صليت على آل إبراهيم وكما باركت على آل إبراهيم يدخل في آل إبراهيم إبراهيم لأن آل إبراهيم يعني إبراهيم وآله وهذا فيه دلالة على شرعية هذه الصلاة ويستحب أن يقولها المؤمن إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأله كيف نصلي عليه فأرشده بها الجاهلية فدل على فضلها أن تقال صلاته خارجية عند ابن خزيمة الإسلام وجماعة لأنه كيف نصلي عليك لأنه صلى في صلاتنا هذا لا ينافي أن تقال في هذه الصلاة فإن الدعاء الصحيحين ليس بهذه صلاتنا المطلق من أجل العذرة للشيخين حديث الحديث الساعد عند الشيخين ليس بهذه صلاتنا وهكذا رواية من هنا وروايات أخرى من الحديث عن عدة طرق وعن جماعة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لكن أقبل ما جاء بذلك في رواية كأس هذه العذرة أن البخاري في أحد الأنبياء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هذه أقبلها قد أنكر بعضهم إذا بين إبراهيم وآل إبراهيم وأنا لم تلد ثم نقع لذلك بفتنة الزيارة والله مع جلاله وتعاد القراءة دعنا أن لم يكن في الروايات إلا بين إبراهيم وآل إبراهيم ولكن شبك عليه بعض علما وأنها مدمن وأن في رواية الشعب عند هذه الأنبياء كان بين إبراهيم وآل إبراهيم جميعا وهذه أكبر الروايات وبها رواية أبي حميد الساعدي فيها اللهم صل على ازواج وزوجات ابراهيم وعلى ازواج ذريته كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ازواج وبارك على ال ابراهيم وروى الترمذي رحمه الله بتنزيل عن ابي مسعود هذا وذكره بلفظ على ابراهيم وال ابراهيم جميعا هذا روى الترمذي بتنزيل فقال اللهم صل على محمد وعلى ازواج وزوجات ابراهيم وال ابراهيم ويقول نكحه ثم قال وبارك على محمد وعلى محمد ورد على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد هذه الرياضة فيها زيادة إذا بين إبراهيم وآل إبراهيم مع الجنس العالمين وكلها سنة كلها الألفاظ مشروعة ولا منافاة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يحتفظها في بعض الأحيان وقد يكملها والرواة كذلك قد يحفظون كمال وعلم يختصر بعضهم على بعض الألفاظ إما احتياطا وإما لأنه ليس لهم جيدا الحاصل ان الروايات جاءت بهذا وهذا جاءت بين محمد وال محمد وبين ابراهيم وال ابراهيم مع قوله انك حميد مجيد وجاءت بالاقصى على ابراهيم دون ال ابراهيم وجاءت بالعكس وجاء في هذه انك حميد مجيد بعضها وبعض الحلف كلها محموره في روايات اعتمدها العلماء فينبغي المؤمن ان يعتمد غالب الروايات واذا اتى الى بعض الاحيان بعض الروايات الاخرى تحسن ومحمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى بيت بني هاشم وهذا الازواج وذريته ازواج الله وبذات ونص عليه الاخ بن حميد ازواج وذريته ذريه بناته وفاطمه وذريه زينب وذريه وغيرهما ويدخل في ذلك بنو هاشم كما قال ابن عمر وعلى بيت من حرم الله الصدقه ويدخل في ذلك ايضا اتباعه على دينه فان الان يطلق على الاتباع ايضا كما قال جل وعلا أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، آل فرعون خلاص، آل محمد أدخلوا فيها لبيته بني هاشم وأزواجه وذريته وأتباعه كلهم تعمهم هذه الدعوة المباركة. وإبراهيم وآل إبراهيم كذلك، إبراهيم وآل إبراهيم آل بيته وذريته المؤمنون، ولا يدخل في ذلك أتباعه على دينه. الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول قال يشهد أحد ويشهد الله أربع، اللهم إني أعوذ بك من جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة الدجال. هذه أربع كان يستعين منها عليه الصلاة والسلام، كان الفعل يستعين منها عليه الصلاة والسلام، فلا تستعد استعاذ من هذه أربع. وفي هذه الرواية الأمر بالاستعاذة منها، فذهب بعض أهل العلم إلى وجوب ذلك. قال الشارح عن الظاهرية، وفي قال طاووس من كيسان اليماني المعروف يعني الجليل، كان يمر ابنه اذا تركها ان يعيد الصلاه، فيظهر من هذا انه يعود اليه. اما الجمهور من العلم فان اربع الجمهور يرونها مستحبه وليست واجبه، الدعوات مستحبه وليست واجبه، لكن هذا القول بوجوبها يؤكد نسيان بها مع امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولطف الاوامر بوجوب على فعلها وامر بها، فينبغي ان لا تتوسع هذه الدعوات العظيمه التي تعود الى اهل الاربع، اللهم اني اعوذ بك من جهنم ومن عذاب القبر ومن ذكر المحيا والممات ومن ذكر الدجال. والرسول صلى الله عليه وسلم علم ابن مسعود ان التشهد ما يتخير من الدعاء جبه ويترك الى ثم لا يصلي ما شاء، وهذه الدعوات مع صلاه النبي هي اولى ما يختار ويقدم، ثم يدعو ما شاء بعد ذلك من الدعوات الكبرى. وقد جاء في باب دعوات عده لأخير الصلاة، هل يدعو الإنسان ما تيسر لذلك، ولكن آكدها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم والتعوذ بالله الأربع. وإن خلف الناس بينهم سبحان الله عليه هل هي واجبة، فذهب قوم إلى وجوبها منهم رحمة رحمه الله ما أعرف جاهل رحمه الله، وقال آخر بها سنة مؤكدة كالتي في الدعاء. ثم قالوا بالوجوب قالوا القوم في هذه الأوامر فينبغي ألا تترك، لأن الرسول أمر بها عليه الصلاة والسلام، قال قولوا ونصف الأوامر الوجود. ولأن الله قال يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما، فينبغي أن يؤتى بها مع السلام عليه، فشرع الله السلام يقول السلام عليك أيها النبي، ولهذا الذي يقول السلام وما علمتم وما علمتم بالتسليم المجهول، ويقول كما علمتم ذلك كما قد علمتم، يعني في قول السلام أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فيجمع بينهما كما أمر الله به صلوا عليه وسلموا تسليما. تعوذ الله من عذاب جهنم واضح، لأن عذابها والعياذ بالله لا أحد يصبر عليه، هو أشد العذاب من عوذ الله وأجومه، تعوذ بذلك أمر مشروع مطلوب من عذاب قبل كذلك، لأنه مقدم لعذاب النار، وإما حورا من رياض النار وإما رضا من رياض الجنة، فينبغي التعوذ من عذاب القبر، وفي دلالة على ثبوت عذاب القبر، ويقول أهل السنة والجماعة ويتأملون كلاما من أنكر هذا من البدعة، من فتنة المحيا والممات يعني مما يقع من الفتن كالمال والشهوات والانكسار والحروب يعود، وهكذا فتن الممات ما يكون بعد الموت من فتنة القبر، أو ما يكون فيه من الاختبار والامتحان، وإذا سمت به الدجال قال النبي ما أبعث الله من نبي إلا أن راه خوف، حتى نوح أن راه خوف لأن فتنته عظيمة، كما في صحيح مسلم عن سعد بن عامر النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أعظم من الدجال، فتنته عظيمة وخطيرة، ولهذا شرع الله الاستعادة فيه الاستعادة منها في الصلوات بخطرها العظيم، لأنه يأتي بخوارق خطيرة قل من يخاف من التصديق ورثة الخوارق التي لا يأتي بها، كما جاء السنة بذلك في عدة أحاديث يشتم الدجال. فينبغي المؤمن ان يتعود فتنته ولا سيما في اخر الصلاه بسبب هذا الامر، وحذرا من فتنته العظيمه التي حذرنا منها عليه الصلاه والسلام، وهو يكون في اخر الزمان والواحد هو اسباب الساعه قريبا منها، والله اعلم ان الزمان وليس من بعيد، وفي اخر الزمان يحتمل ان يكون امره قريبا، ولا حول ولا قوه الا بالله. والحديث هذا الحديث ثم يعلم انه يستحب الدعاء على الاقارب بما تيسر، ولا يختص بأهل الاخره ولا بالوارد كما يظن بعض الفقهاء، لا، الصواب انه لا باس بالدعاء في اخر الصلاه والسجود بالوارد وغير الوارد مما يحتاج الى ذلك، فلا يحتج الوالد، وإن كان الوالد له فضل محذور أو فضل على غيره، لكن الناس لهم حاجات فلا بد أن يدعو في أخذ الصلاة ومن سجود ابنه يجب لهم الحاجات التي تعتريه، كان كمسجون يقول اللهم أبسجني، والمدينة اللهم أبسجني، والذي في بيت ضيق اللهم يسجد دارا واسعة أو زوجة صالحة أو ذرية طيبة، ليس شرطا من وضع الوالد، يدعو منها لا حد من الدعوات التي ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم، لأن الدعوات مباحة لا بد أن يدعو بما شاء، ولا يشترط أن يكون ذلك من ورث، ولا يشترط أن يكون لنفسه أيضا، بل لو دعا لغيره لوالديه لإخوانه المسلمين لولاة الأمر بالهداية والصلاح والتوفيق كله مطلوب، لأن الرسول أطلق معلوم من يختر من الدعاء أعجبه من الذي يدعو على المسلمين، أي هي يرفض الملك ما شاء، أي ابن عباس أنه مسلم وأما الدعاء مسلم بالجهد بالدعاء الذي غيره، فأنه أحد ابن عباس أنه مسلم بالجهد بالدعاء، نحن نقول أبي وأنا مسلم أكرم يا جهاد ربي هو إذا جاءته الدعاء ولا يستحق دعاء من الدعاء، هذا هو الصواب، أنه لا يختص بدعاء الوالد ولا بدعاء نفسه ولا بدعاء متعلق بالآخرة، فليدعو من أحد من أهل الدنيا والآخرة. الحديث الثاني حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه من قال يا رسول الله علمت عنه الاخير من الصلاه، هذا الحج رواه الشيخان وغيرهما من حج عبد الله بن عمرو بن عاص عن الشيخ في رواه الصحابي عن الصحابي، قال يا رسول الله علمت عنه الاخير من الصلاه، وفي روايه مسلم اخير من الصلاه وفي بيت وفي بيت، قال قل اللهم ان هذا الناس يوما كثيرا ولا يرد الا انت فاغفر لي ما زاد من لي وارحمني انك انت الغفور الرحيم، هذه الدعوه العظيمه تدل على ان لها شانه، وان يعلمها الصديق وفي قبره الصحابه فيعلمه هذا الدعاء، ومع كونه الصديق افضل الصحابه وارجحهم ميزانا واكملهم علما وعملا يقال له قل اللهم اني رايت نفسي يوما كثيرا، كيف يحاول الصديق؟ اذا كان الصديق يقول اللهم اني رايت نفسي يوما كثيرا ولكن يقول له الاخر يوما كبيرا، وهو راس العشره من لهم الجنه وهو افضل الصحابه، هذا يدل على ان ينبغي المؤمن دائما ان يعتني بالتقصير وظلم نفسه، وأن هذا هو أكبر من أعظم الأسباب في قبول دعاءه لقبول الله عليه، أن يعترف بالتقصير وظلم نفسه وأن يقوم مقام الذل والانكسار بين يدي ربه، فإن هذا أقرب إلى نجاته وصلاح قلبه، فالصديق الذي هو أعظم الصحابة وأفضلهم يقول هذا الكلام، وأعظم من يقال هذا كيف علم يقال اللهم إني رسول الله يوما كثيرا ويتلقى كبيرا، وهو أفضل الناس بعد الأنبياء وخيرهم يقال يعلم بهذا الدعاء، والذي في سجوده يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله وزين خلقه افضلهم واغفر له وفي سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله كفه وجله واوله واخره وعنده وسره خرجه مسلم، هو رسول الله هو افضل الخلق هو مغفر له لقد قدم له وتاخر معه يقول هذا الدعاء، الذي يبين لك فضل الدعاء فضل الانكسار بين يدي الله، وان لا يجوز لاحد ان يعجب بنفسه او يكون في غنيه عن الدعاء او ليس في حاجه الى الدعاء، اذا كان الرسول يدعو والصديق يعلم الدعاء الدعاء العظيم، وهكذا الانبياء يدعون فكاد بحاله، بل هو بعيد عنهم في اعماله واقواله، مستحق لغضب الله الا ان يعفو الله عنه بما لديه من السيئات. والنبي ايضا دعا بدعوات اخرى من الصحيحين، اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واخفاه في امري وما انت على مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت على مني، انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير، وذات الاخلاق اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اشرفت وما انت على مني، انت وما انت على مني، انت وما انت على مني، لا اله الا انت، وانت الهي لا اله الا انت. الحاصل ان هذا يبين لنا تواضعه صلى الله عليه وسلم وانكساره بين يدي ربه ودعواته العظيمة التي ينبغي للمؤمن أن يدعو بها وأن يأخذ بها لتقصيده وما يعتريه من الذنوب الكثيرة، هو جدير بأن يدعو بهذه الدعوات التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم والتي علمها الرسول الصديق رضي الله عنه وبالدعوات الأخرى اللائقة. ومقام الدعاء مقام عظيم الذي بحاجة إليه، هو سلاح المؤمن، الله يحب العباد أن يدعوه ويسألوه ويقول ادعوني أستجب لكم، فينبغي أن يكثر من الدعاء ولا سيما في آخر الصلاة والسجود يرجو من الله قبوله. والحديث الرابع حديث وائل المحيط الإمام المشهور رضي الله عنه يقول أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم على يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
حتى هي سادة سادة الله بركاته ومن حضر نور إلى الجنوب رضي الله عنه يبين أنه سمع أن يسلم هذا السلام. وقد اختلف الناس في صلاة السلام في آخر الصلاة, والجمهور على أنه يسلم تسليمتين في لفظ السلام على رسول الله السلام على رسول الله. هذا هو المحفوظ ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه أنه كان يسلم السلام على رسول الله السلام على رسول الله. رجعوا مسلم صحيح من حديث صبرا بن جندب قلنا نسلم عليه الصلاة السلام على رسول الله السلام على رسول الله وأشار إلى جانبه السليم والجنان. وجاء في رواية أخرى السلام عليه وجاء زيادة وبركاته, ولكن في حديث زيادة نظر وقد ضوى أبو داود محمد رائل حيث زيادة المؤلف هنا وضعتها آخرون لأن عقبة سعم رحل إلا في الحديث ولم يسمع من أبيه كما قال إحنا معين وجماعة قالوا لم يسمع من أبيه وخطأوا من قال أبيه سنة أبي. ورواه مسلم في بعض المواضع في بعض الروايات عن رائل السماع في طريق سماك بن حرب وسماك فيه جيش في حفظه جيش وهو مستمع سنة أبي سجد الأئمة على سماعه من أبيه. ولكن غالب الروايات كلها بالعنعنة مثل هيك سماع غالب روايات النبي كلها بالعنعنة. وذكره الحافظ في الترخيص وذكره العبد الجبار عن أبيه ولا عبد الجبار لم يسمع من أبيه والصواب ما هنا وما هنا كما قال الثالث في رواية الرواية عن طريق علقمة عن أبيه. وهذا هو المحفوظ رأيت في رأي مسلم في موضع واحد أن آخر صلى سمع من أبي في كتاب الجماع يفعل في النهايات. وغالب الروايات التي وقفت عليها كلها بها سمع بعنانة. ورواه ابن ماجه من حديث مسعود ولكن ليس لديه نظر في هذه البركات. والخلاصة أن رواية السلام جاءت عدة أحاديث قال الشارع أنها تصل 15 ما بين صحيح وضعيف وحسن وباطل وجملة منها صحيحة وثابتة وفيها أن يسأل سنتين عليه الصلاة والسلام عن يمينه وعن شماله من حديث أبي وقع أبي وقاص أنه كان يسلم كما رواه مسلم الصحيح عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده عليه الصلاة والسلام. وفي حديث رواية هذا سنتين عن سمرة بن جبل بن جبل سنتين وفي أحاديث أخرى ابن مسعود سنتين قاله محمود يسلم سنتين عليه.